قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
نحن مشينا الموت ولا المذلة يا رب انصرنا وأيدنا أعلي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا الموت يا الموت ولا المذلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم مع سوريا حتى النصر. يسرني اليوم ان اكون ضيفا لدى شيوخ افاضل قدموا وقتهم وعلمهم وكل ما يملكون لاجل هذه الامه، هذه الامه التي بدات تستعيد مجدها وعزها بفضل الله تعالى ثم بتسخير اهل الشام لها، اهل الشام الذين خصهم الله عز وجل بكثير من الفضل. انطلقت من الشام علماء منذ بداية الدعوة الإسلامية، والآن معنا علماء يؤكدون أن الدين باق بإذن الله تعالى وأن الفضل باق وأن البركة باقية في بلاد الشام. يسرني أن أرحب بشيوخنا الأفاضل وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
أبتدأ بالشيخ الفاضل الدكتور محمد علي الصابوني، الشيخ الفاضل من شيوخ حلب والذي كان قد تغرب عن حلب منذ خمسين عاما وهو خارج وطنه في المهجر، ومنذ 33 عاما لم يرى سوريا إطلاقا بفضل هذا النظام وبفضل التهجير، لكنه شاء بعد الله عز وجل أن يكون خادما للكتاب وخادما للسنة، فقد درس ل30 سنة في جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز، وتخرج على يده الكثير من العلماء والدعاة والخطباء وخطباء المسجد الحرام. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
الله يحفظكم ويرعاكم جميعا.
كما يسرني أن أرحب بالدكتور حامد محمد الخليفة من شيوخ القرية في دير الزور. أهلا بكم شيخنا الباحث في التاريخ الإسلامي وعضو المجلس الوطني وعضو لجنة إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي في الدوحة. مرحبا بكم دكتور وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. الله حبيب.
كما يسرني أن أرحب بالمهندس مطيع البطين من درعا شرارة الثورة، درعا الأبية، درعا التي كانت الخطوة الأولى في هذه الثورة المباركة، وهو عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري. مرحبا مهندس مطيع وحياكم الله.
حياكم الله.
أهلا بكم. ويجلس بجانبه الشيخ عدنان بن محمد العرعور ضيفنا المستمر في هذا البرنامج وصديق المجلس الوطني. حياكم الله شيخ عدنان.
حياكم الله وحيا الله هؤلاء الضيوف الكرام في برنامجهم مع شعبنا حتى النصر بإذن الله عز وجل.
بإذن الله تعالى. شيخ محمد، نحن حقيقة سعداء جدا بوجودكم اليوم، فكان لكم دور كبير في نشر الدعوة والعلم والجهاد الذي جاهدتم به منذ أن يعني سلكتم هذا الطريق، ومنذ أن عملتم في الجامعات وعملتم في التدريس وعملتم في هذا المجال من عشرات السنين. ما هو دور العلماء الحقيقي في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الظروف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا بالإسلام وشرفنا بخير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن من نحن المسلمين؟ نحن أمة خاتم النبيين والمرسلين، أمة اختصها الله بهذا الفضل فجعلها خير أمة أخرجت الناس. كنتم خير أمة أخرجت الناس، يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، كنتم أي أنتم يا أمة محمد خير الأمم. إذا قارنا بين الأمم التي جاءت إلى الدنيا،
نعم،
مهما وقع من فساد من انحراف عن دين الله في الأمة الإسلامية يبقى قليل بالنسبة إلى الكثرة الكثيرة التي جاهدت وضحت بنفسها ومالها من أجل نصرة هذا الدين. فالحمد لله رب العالمين. أقول رب العالمين جل جلاله كتب وحكم في قضائه الأزلي بأن الرسل منصورون وأتباع الرسل منصورون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي الرسل إنهم لهم المنصورون، أكد إنهم لهم المنصورون، ثم أتبعهم بالجند الذين اتبعوا طريق الرسل الكرام، قال وإن جندنا لهم الغالبون، وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ليس في الآخرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم.
النصر للرسل ولأتباع الرسل. والله عز وجل أخبرنا بأن هذه الأمة لا يمكن أن يتغلب المنافقون فيها على المؤمنين، فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول ولن يظهر منافقوهم على مؤمنيهم، يظهر يعني يغلب يتسلط، إلا أن يموتوا كمدا وحسرة.
هذه إذن سنة شرعية من الله عز وجل،
بخاصة أهل الشام لأنها مهاجر الأنبياء، مهاجر أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، هاجر من بابل من أرض العراق وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، سيهدين يدلني على طريق السداد والصواب. الله عز وجل جعلها مركز للأنبياء، هي وأرض فلسطين التي باركنا حولها، فلا يمكن أن تهزم هذه الأمة، ولكن يأتي دور تمحيص وتنقية للأمة. إذا انحرفت الأمة الله عز وجل يبتليها ببعض المصائب حتى ترجع إلى الخط المستقيم. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. دكتور حامد أنتقل إليكم بحكم تخصصكم في الشؤون الإسلامية والتاريخ الإسلامي، ما هو دور الشام منذ أن دخلها الإسلام إلى يومنا هذا؟ بشكل عام كيف كان دور الشام في قيادة الأمة؟ هل كان لها دور تستحق أن تأخذ من أجله التفضيل الذي فضله الله عز وجل بها؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشام حقيقة اشتباها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام سيكون الأمر أجناد مجند، جند في الشام وجند في العراق وجند في اليمن، فقال الصحابي اختر لي يا رسول الله، قال عليك بالشام فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، إن الله تكفل لي بالشام وأهله. فهذه مفخرة لأهل الشام، وإن الذي تكفل به الله لن يضيعه، الله تكفل لأهل الشام لن يضيعهم بإذن الله، وإن كانوا يبتلون في بعض المراحل ويصيبهم ولكن لن يضروكم إلا أذى، أذى وبإذن الله العاقبة لهم للمتقين الصابرين، وهم سيقودون الأمة مرة أخرى كما قادوها أولا، وهم الذين طهروا بلاد العرب من الروم، وهم الذين قادهم معاوية رضي الله تعالى عنه في كثير من المواقع حتى فتحت البلاد، وهو الذي عندما توفي قال شدوا خناق الروم تذلون بهم غيرهم من الأمم. وهكذا نتعلم من الشام أرض البطولات، وهي التي فتحت المغرب العربي، وهي التي فتحت الأندلس، والشام قادها الأمة في كل الاتجاهات، الاتجاهات العلمية والثقافية والعسكرية، فالشام هي أرض المحشر والمنشر، وهي أرض الموعودة بالنصر القادم وبقيادة الأمة مرة أخرى بإذن الله تعالى. وما هذا الذي يحصل في الشام إلا إرهاصات وإعداد للجيل القادم الذي سيقود الأمة مرة أخرى بإذن الله تعالى.
جميل، هل تذكر لنا موقف دكتور حامد كان للشام فيه وقفة أمام عدو للأمة؟ هل هناك كانت الشام يعني حصنا منيعا لهذه الأمة في المواقف التاريخية؟
غالبا الشام وهي حصن الأمة، الشام غالبا هي حصن الأمة في العصور الأولى في العصر الأموي، كانت هي الحصن الأول، بل هي سيدة الوجود بأجمعه. وبعد أن ذهبت الدولة الأموية تقلبت الشام في أدوار بناء الحضارة والتصدي للعدو، ولو ذكرنا موقعة شقحب، لو رقاع وعين جالوت، لو تذكرنا حطين، لعلمنا أن هذه الأمة وهذا البلد يصنع ما لا يصنعه غيره، فهي أمة مبشرة، لذلك تستهدف من الأعداء ويستهدف أبناؤها، ولكن الآخرون الأعداء يريدون بها شرا، والله سبحانه وتعالى يريد بها شرا، سيعد هذا الجيل لقيادة الأمة مرة أخرى بإذن الله.
جميل. مهندسنا الكريم مطيع البطين، هل ترى حقا أن هناك حرب عشواء على الشعب السوري تحديدا لأنه شعب مبارك، أم أن المسألة هي لا تعدو خلافات سياسية بين حكومة وشعبه، وخلافات ممكن بسبب موقع سوريا بين الدول هذه، أم أن هناك حقيقة حرب مقصودة لأهل الشام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بقي أيام ثلاثة وتدخل الثورة السورية في شهرها 11. طبعا هذه المدة الطويلة مع آلة القتل الكبيرة التي يستخدمها النظام في وجه هذه الثورة ووجه هذا الشعب، حقيقة يجعل هذه الثورة هي أعظم ثورات التاريخ المعاصر، وقليل على ثوار سوريا أن يقال في حق هذا الكلام. أنا سأذكر حادثة بسيطة. الثورة بدأت في درعا، والآن أهل سوريا يقولون حمص عاصمة الثورة لكثرة ما قدمت حمص من شهداء. هنالك سيارة، أنت تعرف في سوريا كل سيارة عليها يعني كما في سائر الدول، المدينة دمشق حلب حماة،
نعم،
مرت سيارة في درعا وسط مظاهرة مكتوب على نمرة السيارة حمص. تدري ماذا صنع الثوار الأبطال في درعا؟ نزلوا إلى النمرة وصاروا يقبلونها،
الله،
صاروا يبوسون هذه. انظر ماذا صنع، توحد هذا الشعب بلون.
هل هذا حقيقة مهندس، هل هذا كان موجود بهذه الوضوح قبل الثورة؟
الآن هذا رد على النظام الذي يقول هذه مناطقية وطائفية. الثوار في غاية الوعي، لماذا هي أعظم ثورات التاريخ حتى الآن بالرغم من لعب النظام على وتر الطائفية؟ حتى الآن الثوار أرقى الناس، وهم يقولون سوريا واحدة، هم يقولون هذه بلد الجميع، هذه بلد الحرية، هذه الشام التي تحتوي كل التوجهات وكل الملل برقي عظيم. الحقيقة هذه الثورة الآن أصبح فيها رموز، الآن الداخل عندك علماء ثابتون، هؤلاء هم أهل الحق. عندك قديما كان يصفق الناس لعبد الباسط صاروت لأنه يحرس المرمى، الآن الناس يصفقون له لأنه يحرس الثورة في حمص. تصور هذه كيف انتقلت هذه الهمم وكيف أصبحت عالية. حمص هي بلد خالد بن الوليد، الآن فيها خالد أبو صلاح، هذا البطل الذي يحمل إلى الأمم العالم يقول لهم اقرأوا هذه توثيقاتنا، هذا رسائل للجامعة العربية للمراقبين العرب للعالم، يقول هذه حقيقة الثورة في سوريا. هذا الجرح الذي نزف في سوريا وحد كل السوريين، وحد هذه الدماء. لذلك عندما رأينا بالأمس خروجين متتاليين لبشار الأسد، هو يريد أن يقول أنا موجود، لكن حقيقة نحن قرأنا الهزيمة في خروجه. تصور أنه خرج للناس والأمن من كل الجهات يحيط به، نحن نتحداه أن يخرج في ساحة درعا في بابا عمر، إن كان هو يقول هذا شعبي وهؤلاء هم أمتي، فليخرج بين هؤلاء ولينظر ماذا سيقول الثوار. لذلك عندما نقول حقيقة هي أعظم ثورات التاريخ، على الأحرار الآن أن يضعوا بصمتهم إلى جانب العظماء. العظماء هؤلاء هم أطفالنا. تصور الآن عندنا أكثر من 350 طفل قامت الثورة في درعا لأنهم اعتقلوا أطفالنا. منذ أيام اتصلت على صديق لي،
نعم،
فسألته عن أمه، فقال أمي خرجت من المعتقل منذ يومين. هذا يبشر بالنصر، لأن هذا النظام أصبح نظام فاقد للتوازن، للأخلاق، لكل مدى الإنسانية. إذا كنا قمنا من أجل أطفال، فماذا يمكن أن نفعل من أجل أمهاتنا؟ حقيقة هذا نظام يعني نبشر إخوتنا في سوريا وهم يقاربون دخول الشهر 11 أن ثورتنا توشك أن تقطف ثمار النصر.
جميل. شيخ عدنان، هل حقا أهل الشام يعون المسؤولية التي في أعناقهم في هذه الثورة لقيادة الأمة؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو أن أهل الشام لا يعود لما جاءوا بالحبيب الدكتور هدية لخويرية. هذا هدية اليوم للخويرية ولأهل المشرق، والدكتور جئنا به هدية لأهل درعا، أما شيخنا وحبيبنا فهو هدية للشرفاء أهل حلب ولمن يتبع شرفائهم فيما بعد. هذا أكبر دليل اليوم على وحدة الشعب السوري، أكبر دليل على وعي الشعب السوري. الشعب السوري أدرك أن المؤامرة عليه من وجهين: الوجه الأول لأنهم شاميون، أقولها بكل صراحة وبملء في
ماذا تقصد أنهم شاميون؟
لأن الشاميين في عرف إيران أنهم أحفاد معاوية.
الله أكبر.
لأن الشاميين في عرف المالكي ومختصر صدر أنهم أحفاد عمر بن عبد العزيز، لأن الشاميين في عهد هؤلاء وحزب الله أنهم فتحوا كما قال الدكتور فتحوا المشرق والمغرب، وإن كان اختصاصهم كان في باعتبارهم هم في آسيا اختصاصهم بالمشرق، لكن الذي أمر طارق بن زياد وعقبة بن نافع الذي أمرهم هم الأمويون، وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا معاوية رضي الله عنه. هذا الحقد والكيد على أهل الشام منذ زمن بعيد، فأرادوا منه أن ينتقدوا، ولذلك صار هذا التحالف الطائفي. ولقد قال الشيخ والدكتور أخوانا كلمة رائعة عن مسألة الطائفية، أننا ما زلنا من أبعد الناس عن الطائفية وما زالوا هم الذين يثيرون الطائفية. فالشعب السوري اليوم أدرك، والدليل الثاني والرابع والعاشر والمئة على إدراكه أنهم وطأوا علم إيران لا لشعب إيران لحكومة إيران، ووطأوا صور نصر الله ومرتضى الصدر. صار عندهم وعي أن الشعب السوري شعب أبي ليس بطائفي، وأن هؤلاء الطائفيون اكتشف هذه الحقيقة فوطأ صورهم بأرجله نكاية وإذلالا للطائفية وإعزازا للشعب السوري. الشعب السوري يكفي في وعيه أن يعني يقبل حديد، لكن هو يعني يقبل رمز، يعني يقبل رمز. صار الآن قلناها مرارا وتكرارا عندما تتناغم هذه المدن بعضها، القوارية وش دخلها في درعا؟ تقول احنا معاك يا درعا حتى الموت ننقل حتى النصر، وايش دخلهم درعا في ادلب؟ وكذلك حق ادلب مهضوم، ولانه الشيخ الضغين بعيد عنا كنا نريد ناتي باحد من ادلب لكن ما تيسر الامر، ولعلهم الاخوه يفتشون عن اخ في ادلب. اذا كان الحمص عاصمه الثوره فان ادلب الان وقودها أكثر من 90% أظن وصلت نقاط في إدلب لتثور وتؤيد. هذا التآلف الشعبي، هذا الاجتماع الشعبي، تآلف القلوب، تحس أنهم يناشدون ويقفون بقلوبهم قبل ألسنتهم.
جميل.
تسألني سؤال، لكن أنا عندي سؤال لشيخنا.
تفضل.
بدنا نصيحة حلوة لطيفة ظريفة لعلماء هؤلاء لشيوخ حلب الذين يفتون بغير الحق.
أولا أقول إن هذه الثورة ثورة مباركة ميمونة محفوظة بحفظ الله عز وجل، حركتها يد الله ورعتها عين الله. هذه ثورة منصورة، يقوم بها شباب ضعفاء، ما قام بها دهاقلة السياسة ولا أكابر العلماء حتى نقول إنهم جهابذة علماء فطاحل سياسيون محنكون، قامت على يد شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لن تخسر ولن تنهزم هذه الثورة ما دام فيها هذه الروح العظيمة التي دبت في شبابنا. بركة هذه الثورة أنها ألفت القلوب، كان الإنسان يعادي جاره، يعادي أخاه، يعادي، صاروا الآن بعد
نصيحة للعلماء
جيد نعم. لا تتعجل علي، وعجلت إليك ربي لترضى، لا تتعجل يا شيخ. فأقول العلماء قسمان، قسم علماء ربانيون منسبون إلى الرب جل وعلا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفيهم جماعة ضعفاء، ضعفاء الإيمان، ضعفاء القلب، يخافون أن تسلخ منهم أعمالهم ووظائفهم، فهذا عن ضعف لا في الإيمان، وإنما هو ضعف في الشخصية. وأما هناك علماء سفهاء، ليسوا علماء، هم سفهاء، شاركوا هذا المجرم في إجرامه، ومن أعان إنسانا على إجرامه وعلى ظلمه وعلى طغيانه يكون كأنه هو الفاعل، كما بين عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، شطر يعني نصف كلمة، قال له أقتل، ما قال له أقتل، لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه يا اسم من رحمة الله. هذا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فنقول هؤلاء العلماء الذين ضللوا الأمة لمكاسب، لمغانم، ما قرأ، كأنهم ما قرأوا قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي عاد دين الله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم ختم الآية بقوله: أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بنصر من عنده. فالله عز وجل سينصر هذه الأمة مهما كثر المنافقون ومهما كثر المراءون، لن تنخذل هذه الأمة، لأن عين الله ترعى هذه الفئة المجاهدة في سبيل الله. وأقول لهؤلاء الذين باعوا دينهم بهذه الدنيا الخسيسة: ماذا حصلتم؟ سخط الله وغضبه وغضب الأمة عليكم، ولكن ليس لهم عند الناس رضا، الأمة كلها تسخط عليهم، بدل أن نشجع الشباب لنتخلص من هذا النظام الفاجر الأثيم الذي قتل النساء والأطفال والرجال واعتدى على المساجد وعلى المصاحف وعلى حرمات الله عز وجل، ومع ذلك يسكتون. كيف ستلقون ربكم يا أيها العلماء الذين بعتم دينكم بعرض من الدنيا خسيس؟ كيف ستلقون ربكم يوم القيامة وأقول لكم رأيتم الدماء تسيل، لماذا لم تقفوا في وجهي أو أمام هذا الطاغية لتنقذ الأمة من هذه الدماء المنهبرة ظلما عدوانا؟
طيب يعني شيخنا الكريم، عفوا شيخ، لأن الصوت لديك غير واضح، سنضطر أن نأخذ يعني أنتم ذكرتم هذا الكلام الطيب الرائع، لكن نحن هنا نحاول أن نطرح وجهات النظر كاملة. في الخطبة الماضية يوم أمس نستمع إلى ما قاله البوطي في جزء من خطبته، ثم نعود لنعلق على ما قاله.
طيب.
نشاهد إخوان الكرام بعض ما ذكره البوطي في خطبة يوم الجمعة يوم أمس.
إلى هؤلاء الناس، وأنا أوثر دائما حسن الظن يا عباد الله، هؤلاء الذين رخصت عليهم أرواحهم في سبيل أن ترخص عليهم أرواح عباد الله المؤمنين، هؤلاء الذين قرروا أن يجعلوا من أرواحهم سبيلا لا لحماية أرواح عباد الله عز وجل، بل سبيلا لتدمير أرواح عباد الله سبحانه وتعالى، أقول لهم: إن كان أيها الإخوة إن كان في الناس من قد أقبلوا إلى أدمغتكم فغسلوها فأوهموا أن هذا الذي رسول الله من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنة ولا يفي بعهدها فليس مني ولست مني. أسمعتم أيها الناس؟ أتريدون أن أعيد لعلكم لا تعلمون حديث رسول الله؟ من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها أهل الكتاب فليس مني ولست مني. وأما إن كان هذا الذي تقبلون عليه ثمرة مالا ملئت بها جيوبكم ثم دفعتم دفعا عن طريق هذا المال الذي أذكركم فأنساكم حتى أرواحكم، إن كان ذلك هو الدافع ألا فاسمعوا كلام الله يقول لكم ويقول لهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم. أقول قولي هذا وأسأل الله العلي القدير وجه بها إلى هؤلاء وأنا أوثر دائما حسن الظن يا عباد الله. هؤلاء الذين رخصت عليهم أرواحهم في سبيل أن ترخص عليهم أرواح عباد الله المؤمنين، هؤلاء الذين قرروا أن يجعلوا من أرواحهم سبيلا لا لحماية أرواح عباد الله عز وجل بل سبيلا لتدمير أرواح عباد الله سبحانه وتعالى، أقول لهم إن كان أيها الإخوة إن كان في الناس من قد أقبلوا إلى أزمغتكم فغسلوها فأوهموا أن هذا الذي أنتم مقبلون إليه جهاد في سبيل الله عز وجل، ألا فاسمعوا رسالة رسول الله التي أرسلها إليكم عن طريق مسلم في صحيح وعن طريق الحاكم في مستدركه وعن طريق أحمد وغيره، يقول لكم رسول الله من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنه ولا يفي بعهدها فليس مني ولكم، أسمعتم أيها الناس؟ أتريدون أن أعيد لعلكم لا تعلمون حديث رسول الله؟ من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى مؤمنه ولا يفي بعهدها أهل الكتاب فليس مني ولست مني، وأما إن كان هذا الذي تقبلون عليه ثمرة.
طيب نعود لكم مشاهدين الكرام من جديد وأعتذر عن الخلل الفني، نحن نتعامل مع فنيين لا يعرفون لا إنجليزي ولا عربي، ولكن يكفي أننا نسمع أصواتكم ونفهم صوت شعبنا وتصل الرسالة بإذن الله تعالى. فالآن المتظاهرون يصورون بالجوالات فلا بأس أن يكون لدينا بعض الخلل، فالخلل في سوريا كبير ويحتاج إلى تغيير، لكن بإذن الله تعالى نحن معكم حتى النصر ونعتذر منكم عن هذا الخلل الفني. فضيلة الشيخ عدنان، يعني البوطي يقول قال الله وقال رسوله، فكيف ترد على من يقول ويحاجزك بنفس الحجة التي أنت تأتي بها ويأتي بدليل ويأتي بحديث ليبطل ما يقوم به المتظاهرون، وأن هذا العمل لا جهاد وأن من يقوم بهذا العمل تعرض لعملية غسيل للدماغ؟
استدل على قوله ولا أقول من باب الإنصاف على باطله، أقول استدل على قوله بدليلين. الدليل الأول أن هؤلاء المتظاهرين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، جميل. والدليل الثاني الذي استشهد به وهو حديث صحيح نقر به على الرأس والعين، من خرج من أمتي
على أمتي،
على أمتي، لاحظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى مؤمنها. طيب الآن أنا أخاطب المتظاهرين وأخاطب العلماء وأخاطب العقلاء وأخاطب السفهاء لنرى هذين الدليلين كيف يتنزلا بعلم أصول الفقه، ولكن بالتعبير كيف بينطبق على مين بينطبق على مين بينطبق هذين. أن تنطبق الآية الذين ينفقون أموالهم على هؤلاء الفقراء في درعا وفي نوى وفي الشيخ المسكين الذين لا يجدون ما يقتاتون ولا يجدون ما يتدفؤون به. من الذي ينفق أمواله على الآخرين ليقتلهم؟ من الذي أنفق مالا على تلك الأسلحة الفتاكة ليضرب شعبه؟ هل هؤلاء المساكين الذين يعيشون في القرية كذا؟
القرية.
القرية. القرية يعيشون في القرية، هؤلاء الذين منذ 3 أسابيع يعيشون مأساة عظيمة، لو كان الغرب عاش كلب عندهم هذه المأساة لأقاموا الدنيا وعقدوها. ولو أن خادمة في قصور الملوك أو خادما في قصور الحكام جاع لتحركوا أكثر مما يتحركون على هذا الشعب الأبي الوفي في جوعه. إذن من الذي أنفق الأموال؟ هل هؤلاء الذين يعيشون في حما في بؤسهم، أم الذين يعيشون في قرى حما، أم الذين يعيشون في تدمر وتلبيشة؟ والله اليوم أخبرت أن بعض الناس نقص وزنهم كثيرا لأنهم لا يأكلون في اليوم واليومين والثلاثة أيام إلا وجبة واحدة. من الذي أنفق ماله ودفعه سرا ورحل الذهب؟ أيها البوطي، عفوا سأكون معك منصفا اليوم وأكلمك بمنتهى العدل والعلم. من الذي يا مسكين رحل الذهب ووضعه في السفن الروسية؟ مسكين. من الذي دفع الرشاوى؟ روح اسأل. دفعوا أموالهم لروسيا لتقف هذا الموقف، لتقف هذا الموقف في مجلس الأمن ضد سوريا. أنا عرفت الآمين دير بعلبة، جمعوا 3 مليارات دولار دير بعلبة. أنا عارفهم هذول هم اللي عم ينفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
نعم.
من الذي يدفع اليوم المال؟ هؤلاء المساكين الذين يحتاجون خرشا أو قرشين لشراء بصلة أو بصلتين، لشراء بصلة أو بصلتين، هؤلاء ينفقون أموالهم.
نعم.
يعني إذا ضيعت علمك فهل ضيعت عقلك؟ أما تعلم أن الشعب اليوم كله بدأ يسخر منك، يقول نحن الذين ندفع؟ نعم نعم، عرفت الآن. أنا من الذي دفع للدابي بلفظة أهل حمص، دفع له 1 مليار ودفعوا وأعطاه ملايين أو أعطاه فلوس ليقف الوقفات؟ من الذي يرشي الناس؟ والله حدثني الثقات أنهم دفعوا 1 مليار لروسيا لأن تقف هذا الموقف.
نعم.
لحظة، الأمر الثاني، إذا من الذي يدفع الأموال؟ من؟ آه يا مسكين، لعل حي الميدان، حي الميدان ولا المساكين المعظمين اللي لهم الآن ولا الكسوة الذين لا يجدون ما يكتسون به. هذه واحدة. إذا الآن سنأخذ بالآية، لكن لا نأخذ برأيك الباطل، نأخذ الآية. والله لو سألت أجهل الناس في كل العالم قل من الذي ينفق المال ليصد عن سبيل، لاحظ الآية تقول ليصد عن سبيل الله. هل هؤلاء رواد المساجد الذين أقبلوا على الله هم الذين يصدون عن سبيل الله؟ نعم نعم. أنا بقول لك ماهر، أنا نسيت أنه مقرر بناء 1000 مسجد في سوريا. ماهر حبيبك صاحبك قرر بناء 1000 مسجد نكاية بالثورة والثوار بدل المخدرات يا مسكين. لكن العتب على دول الخليج الذين تأخروا في وقفة شريفة عظيمة. والله أخبرني الثقات هناك مصنع مخدرات بين حمص وحما يصنع الحبوب بإشراف المخابرات السورية لتهريبه إلى الدول الخليجية. شايف لإفساد الشعب. الحديث الثاني، من الذي خرج على الأمة يضرب برها وفاجرها؟ والله العظيم هذا الحديث من أروع الأحاديث الذي يستشهد به على الحق مع هؤلاء المتظاهرين. المتظاهرون هم الذين فعلا عندهم الدبابات، هي كل الدبابات اللي تظهر هذول العفاريت بباب الدريب والعفاريت بحماه وإدلب ودير الزور ودرعا، هم الذين صنعوا هي الدبابات وهي أرتالهم الذين يقتلون به. القصف العشوائي إذا كنت غبيا في العلم والدين، القصف العشوائي ماذا يفعل؟ هو الذي يقتل البر والفاجر ولا يتحاشى المؤمن.
طيب شيخ عدنان، انتقل للدكتور صابوني. حقيقة هل البقاء على، يعني لنكون شفافين في هذا السؤال وواضحين، رأي البوطي واضح، يحاول أن يوقف إراقة دماء المسلمين، وأنتم تطالبون بإسقاط هذا النظام ويوميا عشرات الشهداء، أيهما أحوط وأيهما أعظم مفسدة، إراقة دماء المسلمين أم البقاء على هذا النظام وعلى فساده؟ كما اعترف البعض أن هناك فساد، لكن يوميا هناك تباد عشرات الدماء من المسلمين، برقبة من هذه الدماء التي تباد يوميا؟
أخي الكريم، هذا الرجل مفتون في دينه، هذا الرجل أضله الله على علم، هذه معجزات القرآن. أفرأيت من اتخذ إلهه معبوده هواه، إلهه يعني معبود هواه، وأضله الله على علم. ورسول الله عليه ما خشي علينا من الكبار الساسة، قال إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. هذا رجل ضال مضل. تعال ارجع إلى الآية، لو كان عنده عقل وفكر وفهم وتدبر لكلام الله ما نطق بهذا. هذا جاء بدليل ضده. ماذا قالت الآية الكريمة؟ انتبه لأولا، إن الذين كفروا، هؤلاء المجاهدين كفار، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، هؤلاء أنفقوا الضالين المضلين، حكام سوريا الآن، الطغاة البغاة الفجار المفسدون، أنفقوا أموال الناس في ليضلوا الناس حتى يفتحوا حسينيات كذا. من الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هؤلاء الشباب اللي تخرجوا من الجوامع من المساجد من حفظة كتاب الله، دول ينفقون المال ليضلوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون حسرة عليهم ثم يغلبون. نرجع إلى ما استدل به.
نعم.
الله، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا.
آمين.
هذا
آمين.
هذا أنا من حين ما رأيت قبل، عندما أبوه الخاطر الظالم عندما مات صلى عليه
على حافظ الأسد،
على حافظ الأسد، فرأيته بعد فترة من الزمن في الخليج، قلت له يا فضيلة الشيخ، أنت رجل أعطاك الله العلم، كيف تصلي على رجل منافق حارب دين الله؟ كيف
ماذا كان جوابه؟
قل له كيف تصلي على رجل يعادي دين الله، يحارب الإسلام، قتل فيه حما وحدها أكثر من 20,000 نسمة؟ والله تبارك، أقلت له والله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. زيادة في البيان، إيش معنى لا تقم على قبره؟ لا تشهد جنازته، لأن من شهد جنازة إنسان ظالم فاجر يحل عليه غضب الله، يحل عليه. ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. قال لي هل شققت عن قلبه؟
صحيح، هل شققت عن قلبه دكتور؟
قلت له نحن لا نعلم الغيب، الله وحده علام الغيوب، أن نحن ننظر إلى عمله، ماذا قدم للأمة الإسلامية؟ هدم المساجد، 79 مسجد في حماة دمرها، هذا عمل المؤمن؟ ثم إزهاق الأرواح، ثم الاعتداء على جميع المقدسات الدينية، حتى وصل بهم الأمر ينزعوا الحجاب في عهده من رؤوس المسلمات.
بس نزع فترة، نزع فترة.
نعم. من الممكن شيخ في نفس هذا الإطار أن أصلي على شارون، لأني لم أشك أيضا على قلب شارون.
صح،
يعني الاستدلال في بهذا بهذه العبارة في هذا الموضع
هذه يعني كما نقول شناعة وقباحة وسوء فهم، لا يفهم النصوص. اسمع ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المجاهد، قال أعظم كلمة كلمة يقولها الإنسان، أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان ظالم أو جائر. لا شك أنه ظالم أبوه وجائر، وهو جاء بعد ذلك استلم الحكم بالسيف بالحديد والنار والقيادة والدبابات ولم يبايع أحد، ثم يقول ما لا يفقه معناه. رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اسمع هدي سيد المرسلين الذي نريد أن ينون الله علينا بالنور، النور الذي يجعله الله في قلب عبده المؤمن، والذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس. نور، هذا النور أضعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ ما من نبي، هل في الأحاديث الصحيحة كلها، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب أتباع على منهجه.
نعم.
إلا كان له حواريون وأصحاب يستنون بسنته واهتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف جماعات تأتي أهل ضلال يقولون ما لا يفعلون. ما قال يكفرون يجحدون مثل هؤلاء، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه وهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. اسمع يا أيها الضليل، يا من خسرت دينك وآخرتك من أجل تأييد ظالم فاجر، ستلقى الله وتحشر معه. اسمع ماذا قال رسول الله: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبي أنكر فهو مؤمن، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل.
الله.
الله أكبر. إيش هذا؟ الله لا يفتننا.
آمين.
هذا زيق، هذا ضلال. اسمعوا يا أيها المسلمون في حلب والشام وحمص وحما وجميع الديار ما يقول هذا الضال المضل.
الله.
أنا كنت أظن فيه الخير، لكن من حين أن صلى على هذا الخاسر الأثيم حافظ الأسد عرفت أنه مفتون.
نعم.
وبكى في الصلاة، بكى في الصلاة عليه. الله أكبر.
نعم. طيب طبعا هو أيضا
حاجة يقصد الشيخ لما قال إن الشيخ شر معه إذا مات على الضلالة.
نعم.
يعني على إذا مات.
نعم طبعا يعني والأكبر منها
قول سيحشر مع الهالك إذا مات على ضلالته ولم
يتوب. نعم
نعم. إذا مات إذا تاب.
نعم.
إذا تاب حتى لا نتألى على الله.
نعم. يعني دعوني أنتقل مع المهندس مطيع إلى الداخل قليلا. يعني هناك علماء، لا أعلم حتى كلمة علماء هل تصح أن نطلقها عليهم أم لا، يقولون بما سمعتم ويحاولون تخدير الشعب ويحاولون أن يعني يئدوا هذه الثورة وأن يعيدوا الناس إلى بيوتهم. هل حقا الشارع السوري والشعب يتأثر بهذه الخطب أم أنه لا يبالي بها إطلاقا؟
طبعا بعد يعني الاستفاضة من الشيخين الجليلين يعني وهذا
أخذنا حقك مالك.
نعم يعني الحقيقة أنا خطر في بالي قول الله عز وجل.
نعم.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
الله.
فالحقيقة قد يلبس الإنسان لباس أهل العلم ويظن الناس فيه خيرا، وهذه حقيقة يعني في كل المسلمين لكنها في الشام يعني في درجة زائدة. أهل الشام يعني يجلون علماء. فمن ثمرات المحنة أنها تميز الناس. نحن ما كنا نعلمه عن هذا الرجل في السابق أكثر من هذا، والحقيقة في شيء مكتوب في كتبه، وفي شيء في كلماته، وفي شيء يعني ما يقوله من يعاشره. هناك كتاب الشيخ القرضاوي اسمه فقه الأولويات.
نعم.
ذكر هذا الكتاب أمام البوطي فقال فقه أولويات فقه الزبالة.
الله.
في كتاب من الفكر والقلب عندما يذكر زوجته أميرة،
هذا الكلام طبعا قبل هذه الثورة
تماما،
قبل أن تصبح المواقف السياسية فوق أنها مواقف دينية.
هذا مكتوب.
نعم.
عندما يذكر زوجته أميرة عندما توفيت يتكلم عن أهلها، يقول إنهم عندما جاءوا وجلسوا في العزاء جعلوا يتباكون له، قال هم غير صادقين لكنهم يتباكون إرضاء له. تصور هو في المشهد الذي يبكي فيه على حافظ الأسد هو صادق.
نعم.
وعندما يبكي الأب والأم هم يتباكون، أي إنصاف في ال طبعا.
نعم.
جيرانه يقولون كنا نشتهي أن نكلمه، والله أهون وأسهل أن تصل إلى المسؤول من أن تصل إليه. والأصل في العالم أن يزين أخلاقه بالتواضع. الآن قيل له اذهب إلى فلان من العلماء المقيمين في الشام ومن الذين أوقفهم النظام، قال أنا يعني لا أذهب إلى هذا الرجل، هو مراقب. كان يأتي إلى درعة، أيام كان شيخنا الشيخ عبد العزيز أبا زيد رحمة الله عليه حيا، وكان يقول أمام أهل درعة أنا أتقرب إلى الله بزيارة الشيخ عبد العزيز. بعد الثورة سجن ولد الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد.
نعم.
وأذاقوه الويلات وما استطاع، ولم يسأل في هذا الشيخ سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن العهد من الإيمان. طيب يا رجل لتكن منك يعني وساطة لأن يخرج ابن من تقول عنه هو شيخك وتتقرب إلى الله بزيارته. الآن حقيقة الثوار في الداخل عندهم نظر بعيد. أنا أراهم الموجه الأول للثورة بوعيهم شبابهم وشيبهم، كل هؤلاء حقيقة يقرؤون المسألة قراءة واضحة، وهم عندهم أصبح رموز للعلم، وأصبح عندهم مثال لمن خان العلم وخان الدين وخان الأمانة. أنتم تعلمون أنهم أصبحوا يستخدمون لفظ الشبيح.
نعم.
ولك شبيح في الإعلام، هناك للأسف شبيح من المشايخ.
يعني أنا هل نستطيع أن نقول أن الآن تقييم الثوار لمن حولهم هي تقييم مواقف لا تقييم رجال؟ يعني أيا كان الشخص وكان موقفه ضد هذه الثورة فهم يسقطوه، هل هذا هو الواقع؟
لا شك أخي الكريم، الواقع حقيقة أن الواقع تميز، أن الواقع قد تميز خبيث وطيب. عندك ضابط لا يرضى أن يطلق الرصاص على شعبه تبين أنه طيب، وعندك من لا يزال إلى الآن بمقابل ما يطبق عليه هذا الذي قال يبيع دينه من أجل المال هذا خبيث.
نعم.
عندك الآن إنسان ينفق ماله من أجل تثبيت الثوار هذا طيب. عندك من يمد النظام بالمال ليشترى به السلاح ليقمع به المتظاهرون هذا خبيث. الآن عندك أطفال دخلوا التاريخ، يعني النظام قتل حمزة الخطيب لأنه يعني إرهابي يحمل الخبز إلى درعا، لكن نريد أن نسأل لماذا قتل عفاف سراقبة 4 أشهر؟ ماذا كانت تحمل؟ كانت تحمل قلبا يهوى أن يعيش حرا.
الله.
تصور هذا الرمز عندنا كيف أصبح، كيف يسقط إنسان في المحنة، كيف يسقط البوطي. هذا السقوط الذي هو الرد إلى أرذل العمر، يرد إلى أرذل العمر. وهنالك إنسان ما عاش عمرا طويلا لكنه أنا أذكر أمجد العاصمي، هذا ابن داعل، داعل حقيقة التي احتلت يعني منزل عظيم في الشهداء في 13 من عمره، أقراره في الصف الثامن جاءوا حوله وهو شهيد وصاروا يهتفون يا أمجد ويلي ما تهون علينا.
الله.
تصور يعني أنه هؤلاء في الصف الثامن عندهم هذا المعنى العظيم، يريدون أن يختموا حياتهم هذه الخاتمة الرائعة، وإنسان يبلغ 85 سنة من العمر وما زال حريص على إرضاء السلطان، ما زال حريص على المنصب. تذكرت وهو يخطب قول الشاعر: مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. تغير المسجد المحزون الأموي محزون وهو مشتاق إلى رجعة العلماء الصادقين. تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. تذكرت عندما صلي في مسجد الميدان منذ أيام على الشهداء الذين قتلهم النظام في التفجير، نظرت إلى العلماء فلم أجد إلا شبيحا. كل هذا بل هي عمائم على رأس المخابرات وضعوها. أيضا تصور هذا المسجد لو كان هناك شهيد واحد لم تلأ المسجد عن بكرة كاملا. هناك 26 شهيد ولم تمتلئ إلا 4 أو 5 صفوف،
وبشهيد واحد تخرج المدن كاملة الشهداء الحقيقيين.
ويغيب خطيب المسجد شيخ قراء الشام عن أن يكون في مسجده هذا المسجد الذي صلوا فيه بل احتلوه احتلال في قلب الميدان.
نعم.
فالحقيقة هذه المحنة نحن نتألم لكن نرى فيها المنح العظيمة عندما يصنع. نعم. هذا وجه الشام، هذا هو الأطفال هؤلاء والشباب هؤلاء الذين هم يريدون أن يعيدوا للشام صورتها ومجدها. ولا بد، وهذا أختم به كلامي أنا، لا بد حقيقة من أن تبذل هذه الأثماء لأن الشيء الذي نحن نقبل عليه شيء عظيم.
نعم.
نسترخص في سبيله أن نبذل مهجنا.
جميل. أنتقل الدكتور حامد، أشكركم. تفضل شيخنا.
كمل الكلمة صغيرة.
تفضل.
لو قرأنا القرآن الكريم بتمعن وإمعان وفهم لهذه الآيات البينات، أخي العزيز، الله عز وجل ما ضرب أقبح من هذين المثلين. ما هما؟ لم يضربهما لقاطع الطريق ولا للسارق ولا للزاني.
إذن لمن؟
ولا لشارب الخمر، إنما ضربه لعلماء السوء الذين يفتنون الناس في دينهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كما انسلخ هذا الظالم من
انسلخ دينه. يعني هي موجودة في لديه ثم انسلخ منها، يعني ليست لم تكن حاضرة لديه
داخل القلب. هذا مثل الحية لما تنسلخ عن جلده، ما هو داخل الجلد، هذا انسلاخ
لم تدخل حقيقة.
فأتبعه الشيطان، كان تلميذا للشيطان أصبح أستاذا للشيطان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. المثل الثاني ضربه الله لعلماء السوء من بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا بتطويق أحد ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أجفارا. هذا المثلين ما ذكرهما الله في كتابه إلا لهؤلاء العلماء لأنهم بضلال يضلون الآخرين.
نعم.
إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين.
نعم.
فنسأل الله ألا يفتننا في دينه.
جميل. ولعل هناك مقاربة من انسلخ عن آيات الله وعن بني إسرائيل الذين انسلخوا أيضا عن حكم الله. دكتور حامد، حتى نغلق الملف هذا وموضوع أهل الشام ننطلق لنقطة أخرى، لكن قبل أن نغلق هذه النقطة أود أن تذكر لنا هل وقوف بعض الدول الآن مثل إيران وحزب الله وحكومة العراق التي تنتمي إلى طائفة معينة، هل هناك حقد تاريخي تجاه أهل الشام أم أن المسألة هي سياسية بحتة؟
الحقيقة أن هذه المسائل واضحة لكل العقلاء في الأمة ولكل مبصرين أن من يخالف الأمة، هناك طوائف تريد أن تجتث الأمة، طوائف تريد أن تجتث الأمة بماضيها وحاضرها ومستقبلها.
نعم.
فأما السياسة فالسياسة لها ضوابط ولها أخلاق، فإذا نظرنا في الخلاف القائم في سوريا والأحداث التي تجري لا نرى فيها وجها للسياسة، فإن كان هناك سياسة فما مسوغات تدمير المساجد وقتل العلماء وقتل المصلين ومحاربة الجمعة والجماعة، لا علاقة لهذا بالسياسة، وإنما هذا ينبثق عن عقيدة غارقة في الحقد على الأمة، أمة الإسلام بأجمعها. عقيدة غارقة على الأمة، وقد رضعت الحقد من أيام أبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر الفاروق رضي الله عنه وهو يصلي الفجر في محرابه، غدره غدرا، وهذه الأمة غادرة، كلما غفلت الأمة عنهم غدروا بها، فأباحوا دماء علمائها وأعراض نسائها واستباحوا ثرواتها وتعاونوا مع أعدائها وفعلوا فيها الأفاعيل التي نراها الآن في أرض الخلافتين، أرض العراق والشام، تستباح من قبل من؟ لم يستباحها العدو في يوم من الأيام في آن واحد، ولكن استباحها القدر الغدر الصفوي السبئي الذي عاث في الأمة فسادا. فإذا ما يحصل في الأمة ليس سياسة، وإنما هي عقيدة تغذى بالحقد والكراهية من قبل علماء السوء ومن قبل الفضائيات ومن قبل أموال الرافضة الذين يرفضون خلافة أبي بكر وعمر، بل يرفضون الكتاب والسنة.
هل تعرضت بلاد الشام لهجمة من الصفويين في السابق؟
مثل هذه الهجمة لم تحصل للشام، مثل هذه الهجمة التي تستبيح كل مقدس وكل رمز في الشام لم تحصل لمثل هذا.
طيب لماذا الاهتمام بالشام تحديدا؟ يعني أرض الله واسعة، يذهبوا إلى مكان آخر، لماذا التحديد على أهل الشام تحديدا أن تكون ضمن هذه الهلال الشيعي؟
هذه الأمة الباطنية، الأمة الرافضية، تقرأ حقيقة، تقرأ وتعرف ما تقرأ، وتعلم أن الشام هي رأس الأمة، وأن الشام هي تاج الأمة، وأن الشام مهما حصل بها هي التي ستقود الأمة وتبعثها من جديد، تبعثها من تحت الرماد ثم تقود الأمة من جديد، وهي التي ستواجه الصفوية وتواجه الصهيونية، لا غير أهل الشام أبدا. فهذه التغيرات حصلت في كثير من البلاد، لم يتغير شيء، لا، عندما انتفض أهل الشام ترى أن الباطل ينتفض في فلسطين وينتفض في إيران وينتفض في لبنان وينتفض في العراق، ويحاول من شدة الخوف الذي هو فيه أن يتجمع من أجل أن يدفع الحق بالباطل.
جميل.
فإذا القضية قضية عقائد، ويجب أن يعقل علماء الأمة هذا الخطر، أنه ليست مصالح سياسية وليست خلافات سياسية، وإنما قضية عقائدية قتل من أجلها شباب الشام وأخيار أهل الشام، لكي تفتح الشام من أجل أن يأتي المهاجر الغبي فينخطب على منابر دمشق بالأباطيل وبما يطعن بالصحابة وبما يطعن بأبي بكر وعمر رضي الله عنه وبما يطعن بأمير الشام أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. فالقضية قضية عقائدية يعقلها كل مبصر وكل عاقل.
لكن هل هناك غلبة في ذهنكم لأحد الطائفتين؟ من ينتصر؟
الأهل الحق هم المنتصرون دائما، والعاقبة للمتقين دائما، وهذه الأمة مبشرة دائما، وهي التي ستفتح روما ولم تفتح إلى الآن. من أين تنطلق الكتاب التي ستفتح روما؟ من أين ينطلق الدعاة الذين سيفتحون روما؟ ستعود الأمة إلى ما كانت إليه، وإنما هذه غفلة، عوقبنا بالغفلة، ولم يكن هذا عن قوة منهم، ولكننا لم نواجههم بالعقيدة التي تقمع باطلهم، وإنما غفلنا، فهم نعم. وجدوا أرضا مباحة فاستباحوا.
طيب شيخ عدنان، لهذا يقف العالم أجمع ضد ثورة سوريا وضد شعبه ولا يعينهم إلا الله عز وجل؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال المهم، تذكرت واستفدت من شيخنا كلاما جميلا. الآن البوطي كفر كل المتظاهرين.
كيف ذلك؟
لأنه قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم وأوقعها على هؤلاء المتظاهرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: من قال لأخيه أنت كافر فقد باء بها أحدهما، ويقول في حديث آخر: من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. لعب الخطورة وين الآن؟ إما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إما الذي كفر هو الكافر الكذاب، وإما المكفر، معنى ذلك إما أن الشعب السوري، معظم الشعب السوري كافر، وإما البوطي كافر بنص حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى. الثانية، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من أمتي على أمتي، وفي آخر الحديث: ولا يفي بعهدها. أنا ما أدري من الذي لم يفي بالعهد، أهم الدرعويون أم البنز
من يسيو ايش من يسيون ام اللاذقيون ام الحماصنه ام الحمويه ام الديريه ام الحلبيه ام الشجعان ام الرقه ام من الذي او الشام او اهل ريف دمشق؟ هؤلاء لم يفوا، اما حافظ اسد وابنه فقد وفوا تماما، والله وفوا
لعهودهم
لعهود اليهود. قال لما باعوا الجولان قال له اريد سكون بعدها، فوفى بالعهد. هؤلاء اسال الله ان يهديك قبل ان يميتك على الضلال، لانه نحن نحب الهدايه للجميع. اسال الله ان يهديك وان يريك الحق وتتبعه، والا فمصيرك عند الله بيد الله سبحانه وتعالى. فاتق الله عز وجل ان تقول عن هؤلاء الشباب لم يفوا بالعهد. من الذي غدر بالحكومه؟ وقلناها الف مره، حافظ أسد أول خطوة يوم استلم الحكم غدر بكل الرفاق الرفاق، وأنا كنت قائدا في الجيش،
أعانه بالوصول إلى السلطة.
أيوة أحسن اللي أذى أنا سجنهم كلهم نعم هذا واحد. أما هو فحتى دستور البلاد لم يوفي فيه فغدر. فمن الذي غدر بدستور البلاد؟
نعم
الشعب المتظاهر. أقول ينبغي عليه أتراجع. يا أخي لا بعد تسأل هالسؤال، سألتني صار ألف مرة وتحرجني، تقول لي العالم ليش ساكت أو الجامعة العربية ومجلس الأمن ومجلس الأمم المتحدة ودول عربستان وشرق، لا بعد تسألني هذا السؤال. قلت لك ألف مرة وهؤلاء يشهدون والناس يشهدون أن شعب سوريا تجاوز مجلس الأمن، أن شعب سوريا تجاوز الجامعة، يعني لم يبالي، اتخذت قرارا لم تتخذ قرارا، صعدت لم يعد يبالي، لأن الذي رأى الدماء لم يعد يبالي بتلك الخطب التي لا قيمة لها فهي لا تطعم جائعا ولا تسقي عطشانا ولا تداوي جريحا ولا ترد قتيلا. فالشعب نتجاوز.
نعم.
كنت سمعت الأخوة بالقسم وغيره قالوا والله شيخنا هذه كلمة أسأل الله العظيم أنه ما يرد، قالوا إحنا رفعنا الملف لرب العالمين. وتسألني الدول
الله أكبر.
أكبر خيانة من, من, من معظم دول العالم أنهم الآن أسكتوا كل، وأنا أخاطب السفراء سفيرا سفيرا وخاطب دولهم دولة دولة، أنه لو أن كلبا عندهم جاع ويمكن في عندهم يعاقب الحارس. الآن أسكتوا كل هيئات حقوق الإنسان، حتى أسكتوا حقوق الحيوان، فلما قتل الحمير لم يستنكروا أبدا. فنحن رفعنا الملف لرب العالمين ووكلناه بقضيتنا، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير.
جميل. قبل أن أنتقل لكم مهندس مطيع والوضع العربي ووضع الجامعة العربية، أود أن أشاهد معكم هذه الرسالة التي أصر أهالي سوريا أن نعرضها، وهي رسالة إلى المراقبين وعلى رأسهم رئيسي
سوريا.
الظاهر انه هو كان نائب الفراغ
أهالي دير بعلبي، وتحية للأخ الذي يساعدنا هنا من دير بعلبي، لهم منا كل الحب والمودة. أنتقل إلى المهندس مطيع لكم. حقيقة ما هو الوضع الجامعة العربية الآن، خصوصا وأننا نسمع التصريحات الجديدة، رئيس اللجنة الوزارية الرئيس الشيخ حمد بن جاسم يطالب بقوة عربية لوقف إراقة الدماء، كيف ترون تطور الموقف العربي بعد اليأس الشارع من وضع المراقبين، حتى أصبح يلعنهم جهارا نهارا؟ يعني ولا كأنه يعني من يرى ما يحصل لا يظن أن هؤلاء دخلوا أصلا لحمايتهم، فكيف الشعب بدأ يلعن من دخل لحمايته؟ الموقف العربي بشكل عام كيف تنظرون له من منظور المجلس الوطني؟
أخي كريم، الموقف العربي موقف العرب لن يتغير، لكن الذي سيتغير
إن شاء الله،
لكن الذي سيتغير موقف الحكومات. أما موقف العرب فمنذ أن انطلقت الثورة فالعرب كلهم مع الثورة السورية
كشعوب.
كشعوب
نعم.
ومنذ أيام التقينا بوفد،
أنت تقصد هذا الموقف لن يتغير؟
لن يتغير، لأن هذا هو الحق، والحق ثابت. منذ أيام التقينا بوفد برلمان الجزائر، كان من الذي يعني قلت لهم، ذكرت لهم أبياتا يقولها عبد الحميد بن باديس بطل الجزائر،
الله يرحمه،
يقول: الشعب الجزائري مسلم،
نعم،
وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد نصله أو قال مات فقد كذب، فإذا سقطت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب.
الله.
فنحن نحيي كل العرب لأننا نعرف موقف العرب حقيقة، ومن ينحاز إلى غير السوريين لا نظنه من العرب، ولا نظنه من الملة الحق أبدا. نحن نحيي أنور مالك بهذه المناسبة، ونقول لا يجوز لأي إنسان أن يحجز على الفكر وأن يكمم الأفواه. نحن ما خرجنا إلا من لئلا تكمم أفواهنا.
لماذا لم يسمع صوت أنور مالك داخل الجامعة العربية، ولم تخرج بيانا يصادق ما ذكره أنور مالك؟
الحقيقة أخي الكريم، كما أن هذه الثورة السورية بإذن الله هي التي ستجعل كل العالم يتبع الموقف السوري، كذلك هذا الصوت الذي الصادق هو الذي سيغير كل المواقف. نحن هذا الذي نعول عليه بأمر الله عز وجل. نحن نقول أن كل هذه الأشياء التي تتبع المصالح أنها ستتغير. وأيضا نحن يعني منذ أيام كنا في لقاء مع وزير خارجية تركيا، وقال يعني أنهم يعملون ليل نهار لتغيير الدول التي تتعامل مع المصالح ولا تتعامل مع الحقائق. أنا أذكر أيضا كلمة قالها أحد المسؤولين، كبار المسؤولين في فلسطين أيام كانت تضرب غزة،
نعم،
وكنا وأهل درعا يشهدون. طبعا أنا المسجد الذي كنت أخطب فيه جمعنا في جمعة واحدة 8.5 مليون ليرة سوري في جمعة واحدة يوم الجمعة. قال هذا المسؤول، قال: والله ما يصلنا من سوريا،
على رغم فقر أهل سوريا
تماما، والله قام فتى من تسيل، فتى في الصف السادس في مجلس تبرع، لما رأى الناس يبذلون ما وجد شيء، خلع الجاكيتة وقال: هذه لأطفال غزة. هذا المسؤول يقول: والله ما يصلنا من شعب سوريا يعادل كل ما يصلنا من دول الخليج على غنى دول أهل الخليج. فالآن شعب سوريا له دين في أعناق كل العرب، ولا نقول هذا الكلام تفاخرا، لكن هذا حق. نحن منابرنا كانت مشتعلة أيام الثورة التونسية مع الشعب التونسي، منابرنا مشتعلة أيام الثورة على مبارك، منابرنا كانت مشتعلة أيام القذافي، وكنا نتكلم عن المختار وعمر المختار. حق الشعب السوري الآن أن تقف معه. بال56 عندما ضربت مصر خرج المذيع في دمشق في نشرة الأخبار يقول هنا القاهرة، الآن نريد أن يقال في الجامعة العربية هنا دمشق، دمشق الحق، دمشق الصورة الصحيحة، أن تقف هذه الشعوب وتضغط على حكوماتها لتقف موقف الرجل. وهذا بإذن الله عز وجل الذي سيتغير، ونحن ندرك تماما أن الثوار لن يتراجعوا، لذلك العالم كله سيتغير موقفه تبعا لثورة السورية.
طيب مهندس، حتى يتغير موقف العالم، كنتم قد أعلنتم في المجلس الوطني عن طلبكم لتدويل ورفع القضية للتدويل، ما هي الخطوات التي اتخذتموها منذ أن أعلنتم ذلك منذ تقريبا من الأسبوع الماضي؟ هل اتخذتم خطوات عملية لتدويل القضية السورية؟
طبعا هنالك يعني مجموعة من الأمور التي رتبت حول عمل البعثة العربية، ولماذا ينبغي أن يحكم أن هذه البعثة قد فشلت في أداء مهمتها وأن الدماء تزداد في ظل وجود بعثة المراقبين العرب. الأمر الثاني، كانت هناك زيارة سريعة للجيش الحر، وطيلة 6 ساعات جلسنا مع قيادة الجيش الحر حقيقة في جلسة يعني لو اطلع عليها أهلنا في سوريا لأثلجت صدورهم في هذا الترابط والتلاحم، وهذا الذي نسعى إليه. ثم إن بعد 19 شهر سنتوجه إلى مجلس الأمن ليحاسب هذا النظام الفاشي والنازي في كل جريمة ارتكبها بحق الشعب السوري.
هناك تصريحات خرجت تذكر أن المجلس الوطني حتى الآن لم يقدم أي أوراق إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة، وإنما طلب التدويل هو إعلامي فقط حتى الآن.
غير صحيح هذا الكلام. عندما نطالب بإقامة المنطقة العازلة ونطالب بالحماية للمدنيين ونطالب بعد 19 شهر أن ينتقل، فليست المسألة مسألة إعلام، ولا يمكن أن نمثل الشعب السوري ثم نقول هذا إعلام.
طيب بما أنكم تجلسون الآن بجانب الشيخ عدنان والكثير يعتب على الشيخ عدنان انتقاداته للمجلس الوطني، يذكر لنا المهندس أن هذا الأمور ليست كما تعرض، فما هو رأيكم فضيلة الشيخ؟
يحرض على العمر
يعني هذا إحراج 2 من المجلس جئت بهم
3
4
والشيخ معنا.
لقد كررنا مرارا وتكرارا أن المجلس ضرورة سياسية، لازم لابد من وجود هيئة تمثل الثوار سياسيا، وكل من يسعى لهدم المجلس لأن يبقى الناس بلا مجلس مخطئ، ولربما يخدم النظام
مئة مرة. وانتقاداتكم السابقة ألم تسعى إلى ذلك فضيلة الشيخ؟
ممكن أتدخل أنا؟
تدافع عن الشيخ؟
فهمنا رسالة الشيخ عدنان غير حقيقية على الثورة السورية، وكلنا غير على الثورة السورية، ونحن في مجلسنا من الصغير إلى الكبير،
إذا مجلس الشعب،
مجلس الوطني السوري الذي حقيقة لا نحتكر فيه المعارضة، محتاجون إلى كل أخ صادق يعمل معنا في حق إسقاط هذا النظام، سواء هذا الأخ اتفقنا معه 100% أو، وهذه سنة الله عز وجل أن يختلف الناس شيئا، لكن نحن الآن أمام مرحلة أن نجمع الكلمة، ونحن حتى في المجلس عندما نجلس فيما بيننا في الجلسات نكتب أخطاءنا وما وكيف ينبغي أن نصحح. والحقيقة هذا إن لم نكن على هذه السوية نحن لا يمكن أن نقول لشعب قال المجلس الوطني يمثلني، لا يمكن أن نكون صادقين معه إذا قلنا أن لا يمكن أبدا أن نتراجع عن أي مسألة أو أن نقف عند حد معين.
وهل جميع من في المجلس من أعضاء ومن
هذا سؤال لي.
طيب فضل شيخ.
سؤال لي
اليوم أنت مذيع شيخ.
لا اليوم القضية الأولى قلنا أن المجلس ضرورة.
نعم.
2 معظم أعضائه شرفاء أمناء يريدون أن يخدموا الثورة، هذا كررناه مرارا هذه القاعدة، ولا تسألني مرة ثانية عن المجلس. الأمر الثالث أن بشهادة أعضاء المجلس، بشهادة الدنيا، بشهادة مجلس الأمن، بشهادة الثوار، بشهادة الجامعة، أن المجلس قصر، أن المجلس تأخر، أن المجلس ما الذي يمنع تأخر كثيرا. وهذا الأستاذ الفاضل حبيبنا يقول حتى الآن لم يقدم طلب. واليوم كنا مع الأستاذ أكثر من شخصية منهم من المجلس المكتب التنفيذي يعني الرئاسة، وهذه التسمية أصلا خطأ تدل على أن الذين رتبوا هيكلة المجلس أنهم ليسوا أصحاب اختصاص. خلاصة القضية، هذه القضية وهي مهمة، أن هذا العجز الذي ظهر وهذا التأخر وهذا التخلف نريد أن ندفعه، نريد أن نصححه. ليس معقول أن يمضي 3 أشهر لم يخطوا خطاب للجامعة أو للأمم المتحدة. هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ طيب إذن ما الذي أعجزهم، ما الذي أعجزهم أن يقيموا الحجة على غيرهم؟ لماذا لم يطلبوا حتى الآن مناطق آمنة؟ لماذا لم يطلبوا مناطق آمنة آمنة؟ لماذا لم يطلبوا حظر طيران وحظر مدفعية وصواريخ؟ إذن لماذا لم يشكلوا هيئة إغاثية؟ إذن يجب أن نفهم الخطاب على أنه خطاب تصحيحي، خطاب تشجيعي أن يقوموا، أن يقوموا
بدوره. انتقاد إيجابي يعني.
لا، خطابنا للمجلس.
انتقادكم يعني تقصدون فيه أهداف إيجابية
طبعا،
ليست أهداف هدف.
إذن أنا ماذا أريد أن يعملوا؟ أريد كذا، يعني مثلا شد باب المحاورة مع أخيهم مثلا عدنان تماما، لا يمكن يحاوروه. فأخبرني من أخبرني أنه يخشون ما يخشون لأنهم يمكن يحرك. وإذا بهم شرا معي أغلقوا الأبواب. كتبت لهم وصرت يعني كما يقولوا حديث شيخ حديث بالتويتر، وكتبت لهم بالبريد، بريد الآل الشبكي، وكتبت خطاب وبعثت واحد باليد أنه نبدأ محاورة، نبدأ تصحيح. إذا أنتم عاجزون أنا عندي 40 سيستطيعون كيف يرفعون همة المجلس. لكن كل شيء من هذا لم يحدث، وحتى تاريخنا الآن لم يكتب خطاب بمطالب الشعب. وأنا فوجئت أنه بعضهم حتى الآن متردد في مسألة مسائل قوات الردع التي تردع هذا النظام.
طيب مهندس، أكيد لديكم تعليق على كلام الشيخ، لماذا لم تتم هذه الأمور حتى الآن؟
لا تعرضوا كثير.
لا، ليس هناك إحراج أبدا. نحن نحتاج حقيقة إلى من يقف مع المجلس وهو من خارج المجلس، لا يمكن للكل أن يعملوا داخل المجلس. هذه مسألة ينبغي أن يعرفها الجميع. ونحن نعلم أن هنالك معارضون على درجة كبيرة جدا خارج المجلس وهم مع المجلس. ثانيا هنالك الكثير من العمل، لكن تأخر أشياء كثيرة يظنها السوريون ممكن أن يقوم بها المجلس هي ليست باستطاعة المجلس. مثلا حتى الآن لا يوجد دولة أعلنت بشكل صريح اعترافها في المجلس. لو وجد الآن كل أعضاء المجلس يمدون الناس بالمال وفق طرقهم الخاصة.
ولا تونس لم تعترف بكم
حتى الآن؟ لا يوجد سفارة للمجلس حتى الآن. تمام. ثانيا نصائح الدول الصديقة للثورة السورية أن علينا، ولو أن إخوتنا العرب قصروا في حقنا، أن ينبغي أن نسير للعالم ضمن بوابة الدول العربية. فالمسألة هذه أمانة توضع في عنق الجامعة العربية. لذلك عندما تكلمنا أن بعد 19 شهر سنتوجه إلى مجلس الأمن، هذه رسالة أولا لإخوتنا العرب أنكم أنتم من تحرجونا حتى نتوجه إلى مجلس الأمن. فحقيقة مخطئ من يظن أننا لا نعمل، لكن أيضا مخطئ من يظن أن يمكن أن نعمل شيء ليس في بطاقتنا وليس بوسعنا. لو أتيت بأي إنسان الآن، هل يمكن أن يقدم الدعم المالي الذي تقدمه دولة واحدة؟ الآن في حمص يحتاجون إلى ملايين الدولارات شهريا من أجل الإغاثة.
نعم.
هذا عمل يحتاج إلى دعم دولي. ولك أن تقرأ كل المؤسسات الإغاثية، هل جمعت 10 مليون دولار؟ هذه لا يمكن أن تسد حاجة مدينة واحدة. إذن فالعمل موجود، والسعي لضم الجميع موجود، وأرقى حقيقة ما في المجلس الوطني هذا التآلف. وأنت تقرأ خريطة سورية في المجلس الوطني، خريطة سورية التي تمثل ضمانة المسلم والمسيحي والعلماني وكل هؤلاء ما داموا يشتركون معنا في رفع الظلم ورده، فهذه أكبر ضمانة لسوريا ولمجلس يمثل سوريا. أيضا عندما كان، يعني أنا أريد أن أوضح، عندما كان مسألة هيئة التنسيق التي ضربها النظام، هل سمعت أحد منا
الذي إيش التي التنسيق
ضربها النظام عندما قال النظام أن هنالك من يفاوضه في السر؟
تقصد فضحها النظام؟
فضحها، ضربها. نعم. ونعم حتى هؤلاء، نعم. يعني هو يسمع معارضة كأهل الجاهلية.
حينما ذكر بشار الأسد في خطابه أن هناك بعض المعارضة يطلبون محاورته سرا،
كأهل الجاهلية كانوا يصنعون أصناما ثم يأكلونها، هو يصنع معارضة على قياسه ثم يضربها.
يعني هيئة التنسيق من صنع النظام.
الذي أريد أن أقوله تماما، أريد أن أقوله في هذه النقطة،
نعم،
أنا لا أريد أن أتكلم عن نحن، وهذا رقي الثورة لا حتى الآن، مع علمنا أن هذا مخطئ، لا نستخدم لفظ التخوين، لأننا نقول لكل سوري إذا كان معك، يعني إذا كان معك سهم واحد فجعله في نحر الذي يقتل شعبنا وهو بشار الأسد. الآن نحن لا نريد لا أن ندخل في لفظ التخوين ولا تكفير أي إنسان، نريد أن نقول لكل السوريين هذه سوريا، لكل السوريين، لإخوتنا المسيحيين ولإخوتنا الدروز ولإخوتنا العلويين، وحقيقة هذا ضمان سوري، وهذا خطابنا الذي الآن يريدون أن يقولوا عنا. وأنت رأيت كلام أهل العلم كيف يعني يبين أن هذا البلد هو بلد الحضارة. نريد أن نقول هذه الكلمة، أن هذه سوريا هي لكل السوريين الأحرار الذين يقفون في وجه الظلم الذي يقمع ثورتنا.
جميل، يعني دعني مهندس مطيع أن أحاول أن أوضح وجهة النظر المخالفة. في هناك تحركات لبعض أعضاء المجلس الوطني ومن المكتب التنفيذي، زاروا روسيا، زاروا كندا، الآن في زيارة لبرهان غليون وعبد الباسط سيدة إلى أربيل. الشعب يريد أن يعرف ما الذي يحدث، لماذا لا تخرج بيانات أنه تم الاتفاق في زيارة روسيا على البنود التالية، تم الاتفاق مع أربيل على البنود التالية. هناك الشعب مجموعة كبيرة بدأ يضع علامات استفهام، لماذا لا تخبرونا بكل ما يحدث؟ ألستم ذهبتم لتمثيلنا؟ ألا تذهبون إلى للتعبير عن رأينا؟ فمن حقنا أن تكونوا شفافين معنا وأن نعلم ماذا يحصل. ألا ترون أن في هناك تقصير في هذه الأمور؟
الحقيقة أنت رأيت يعني بعد أن ألقى بشار الأسد هذا الخطاب كيف خرج المجلس متماسكا يؤكد المبادئ التي انطلق منها هذه الرؤية. نحن قد نختلف، لكن الرقي أن نصل في النهاية إلى كلام يتبناه الجميع ونتوافق عليه حقيقة. وأما كل هذه الزيارات تلخص في مسألة، أولا تغيير موقف الدول التي ما تزال تقف مع هذا النظام. هذه الدول تقول ما البديل؟ نقول لها البديل هو الوجه الحقيقي لسوريا. المسألة الثانية، ينبغي أن نقرأ ما عند العالم، ماذا يعني هو الموقف عند في أربيل، ماذا هو الموقف في الدول الأوروبية، ما هو موقف تركيا. الحقيقة لهذا السؤال لا نسأله نحن بل الذي يسأل عليه الدولة بذاتها. عندما مثلا نقول موقف تركيا، كويس، هي ينبغي أن يكون لها موقف دائما معلن. سمعنا تصريحات عالية ثم بدأت تهبط، ذهبنا إلى الإخوة وعاتبناهم، قالوا لنا من يظن أن تركيا تتغير فهو مخطئ، لكننا نعمل منذ اللحظة الأولى على إسقاط هذا النظام. وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، التقى بالمعلم وزير خارجية تركيا فقال له تعال إلينا إلى دمشق، قال له سألبي الدعوة ولكن عند أناس غيركم في دمشق.
الله جميل. طيب.
هذه التفاصيل حقيقة
لماذا لا توضح؟ لم توضح جدول الزيارات، توضح آلية
يعني
عمل المجلس؟
ولا نريد أن نحرجك كثيرا، يعني لأنك في موضع المسؤولية.
لا لا
لا شوي خدني بلطفك. السؤال كان الآن من باب الإصلاح، لماذا مضى 3 أشهر ولم يعلن المجلس ولم يطلب المجلس الوطني من العفاريت وقف القصف الجوي والمدفع والصاروخ؟ لماذا؟ وبحق لك أتجاوز، يعني ألم يكن بإمكانه أن يقف ويقول ويوجهه كذا للسماء، يقول نطالب بمنطقة حظر آمنة، نطالب ب حظر جوي وحظر مدفعي.
نعم.
لماذا لم يفعل هذا؟ أما قضية التخوين فأنا طبعا أنت مسؤول بتكون ألفاظك دبلوماسية وأنا أقدرها وأعتز بأدبك، لكن أنا أقول كل من لا يلبي طلبات الشعب فهو خائن، كل من يعرقل طلبات مطالب الشعب فهو خائن كائنا من كان، كل من قالوا لي ليش تقطع لسانه كنا نقطعه، كل واحد يقف عرقلة في مطالب الشعب إذن هذه القضية، ما هي مسألة قضية إنه من أنت لك حقه، أما أنا أقول باعتبار لست مسؤولا يعني ما عندي يقطعوا لي رتبي، فأقول بالحرف الواحد هذه مطالب الشعب من أول يوم. أنا أعلم لماذا، لأن وجود المنطقة الآمنة يسقط الدولة خلال شهر بل خلال 15 يوما، لأن الحظر الجوي والمدفعي والصاروخي يسقط الدولة. فإذا لماذا ليس الآن من حقنا أن نقول، سؤالنا الأول لماذا تأخر 3 أشهر؟ والآن فكر يبدو ما هي مسألة صديق يقف يصرح في العالمين.
طيب الحقيقة فضيلة الشيخ الوقت قارب على النهاية، دقيقتين مهندس، لكن أختصر المسألة في دقيقتين سنعود إن شاء الله في دقيقتين مهندس الكلام. هل هناك بوضوح هناك خلل إداري أم هناك خلاف على هذه المطالب؟
الحقيقة المطالب مطالب الثوار لا يوجد أدنى خلاف عند أي عنصر في المجلس الوطني الآن أن مطالب الثوار ينبغي أن تتم وهي متبناة كاملة. المسألة الثانية هي مسألة تنسيق مع الجامعة العربية، وربما الكل يلمس هذا الخلل في عمل الجامعة العربية.
الشعب أسقط الجامعة العربية،
لكن هذا
لماذا لازلنا متمسكين
أنت
بها؟
الآن أمام نظام عالمي لا يمكن أن تتجاوز هذا النظام، لا بد من أن تعمل في حقل الذي تستطيع أن تعمل ضمنه، لا بد إن يغب أيها العائب أفعال الورى، أرني بالله ماذا تفعل، لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل، إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. حقيقة نحن عندنا مشعل، هذا المشعل باستطاعته أن يفعل شيئا، وقد قدم المسألة مسألة المطالبة طولب بها على بلسان العديد من أعضاء المكتب التنفيذي بإقامة المناطق الآمنة والعازلة في سوريا، هذا أمر ليس
كما رقم البيان
هذا صبح به على الإعلام.
حبيبي ما هو رقم البيان الذي صدر؟
هو يقصد الشيخ أن هناك بعض يعني حتى نختصر المسألة، هناك بعض من يخرج من أعضاء المجلس ويصرح بتصاريح رائعة جدا وتصب في مطالب الشعب، لكن نتفاجأ أحيانا بخروج بعض المسؤولين في المكتب التنفيذي ويقول هذا لا يمثل مطالب الشعب، هذا يتكلم برأيه الشخصي. فيعني الشعب يقول، الشعب يقول نحن أسقطنا الجامعة العربية ولا أمل لنا بها، لماذا لا زال المجلس الوطني متمسك بالجامعة العربية؟ هل هي أمور دبلوماسية سياسية؟
لا أنا عضو مجلس كذلك، لا مش ما تشغل.
طيب لو تسمح لي مع الدكتور حامد. فضل دكتور.
أجاب أخي الأستاذ مطيع المهندس مطيع بما أعتقد يوضح الصورة، مطالب الشعب مطالب الثوار في الداخل لا يستطيع أحد أن يتخلى عنها، ومن يتخلى عنها يقال عنه كما قال فضيلة الشيخ عدنان بدون حوار بدون نقاش، إنما قد تتطلب المسألة بعض الإجراءات، وأسأل الله أن يشد على أيدي إخوتنا في أعضاء المجلس الوطني فيؤدوا ذلك بأقرب وقت وعلى الوجه الذي يرضي
هناك جميع تقصير.
أبناء الأمة السورية لا شك التقصير حاصل في الأمة بأجمعها، التقصير حاصل، ولكن الأمور الآن تسير على السكة بإذن الله تعالى.
شيخنا الفاضل عذرا تأخرنا عليكم، الحقيقة الوقت انتهى ونحن نأخذ من وقت الوقت انتهى للفترة الأولى وسنكون إن شاء الله فترة قادمة، لكن لكم الوقت 3 دقائق كلمة نهائية فيما تودوا. نعم
يا أخي العزيز، هذه الثورة التي قامت بأيدي هؤلاء الشباب، هؤلاء أعلنوا إيمانهم وبينوا أنهم غسلوا أيديهم من العرب وحكام العرب والجامعة العربية وكلها، وهم يستعينون بالله.
الله.
ومن استعان بالله لن يخلف الله رجاءه، لما تسمع هذا النداء الصوت الجميل، يا الله يا الله ما لنا غيرك يا الله، الله من فوق سبع سماوات يسمع دعاءه، ولكن يريد أن يظهر خيانة بعض الناس الذين تآمروا على دماء المسلمين من أجل مناصب لهم أو مكاسب. أريد أن أعطيك معجزة للسيد الأولين والآخرين، نبي الهدى والرحمة لهؤلاء الضالين المضلين، ولتسمع العجب العجاب. يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي أناس يختلون الدنيا بالدين، يعني يخادعون الناس باسم الدين، يريد مناصب كذب، انه هذا خروج عن الحاكم، لك هذا ظالم ليس حاكم، هذا فاجر،
ويأتي بحديث وآية على 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 ضلاله.
قال: ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. الله. صلى الله عليك يا رسول الله. يقول الله عز وجل: أبي يغترون، أبي يغترون، يغترون بحلم الله عليهم، أم علي يشترئون، فبي حلف، أقسم الله بعظمتي وجلالي، لأبعثن عليهم فتة تدع الحليم حجرا. والله نحتار ماذا نصنع، لكن واثقون كما نرى الشمس في وضح النهار بأن الله سينصر هؤلاء، لأنهم تركوا كل إنسان ولجوا إلى حمى الله. حديث آخر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الإمام مسلم في صحيحه، يقول عن ثوبان رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله زوالي الأرض، اسمعوا يا علماء يا مسلمون يا أعضاء الجامعة العربية، ما هو سبب هذا البلاء؟ أنتم بتخاذلكم عن نصرة المؤمنين المستضعفين، الله أذلكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين، الذهب والفضة، كنزين الذهب، وإني دعوت ربي لأمتي، دعاها بثلاث دعوات، دعوته ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بقحط أو جدل،
نعم،
وألا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها، يعني يفنيها، وألا يجعل بأسها بينها شديدا. هذه ثلاث دعوات دعا بها رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلك بسنة عامة، يأتيها سنة قحط جذب فتموت جوعا عطشا، لا لا يفعل الله، وألا أسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها، يعني يفنيها، ولو اجتمع عليها من بأقطارها، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم، هذه الأمة لا تزول.
الحمد لله، الله أكبر،
الله أعطاه هذا.
الحمد لله.
إيش اللي منعهم؟
ألا يجعل بأسا بينهم شديدا.
ألا يجعل بأسا بينهم شديدا.
نعم.
وإني دعوت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة عامة ولا يسلط عليها يستبيح بيضتها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
الله.
هذه معجزة رسول الله. تعرف سبب الحكام الذين جعلوا القرآن وراء ظهورهم؟ أحلوا ما حرم الله، انتهكوا محارم الله، هؤلاء هم الذين كانوا سبب لدمار هذه الأمة، كما يقول عليه الصلاة والسلام: وما احتكم أئمتهم وما احتكم أئمة بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. كل الدول أوروبا تقاتلت الحرب العالمية الأولى والثانية، وراحوا ملايين، 30 مليون أو أكثر، ومع ذلك اتفقت. ليش هذه الأمة العربية لا تتفق؟ لأنهم جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، ورسولنا الكريم يقول إنها ستكون فتنة. قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟
نعم.
قال كتاب الله، الرجوع إلى كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم.
نعم.
من تركه من جبار، اسمعوا يا حكام العرب، من تركه من جبار قسمه الله. أين فرعون مصر؟ أين طاغية تونس؟ أين هو القذافي؟ الآن هذا في السجن بأهون أساليب الإهانة له، وهذا ذهب إلى رب الحساب.
نعم.
وهذا هرب بالملايين، أين هذا؟ قال ما جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم إلا سلط الله عدوا من غيرهم. فنسأل الله أن يردنا ويرد حكام العرب إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله حتى ينتصر هذا الدين.
آمين.
وإلا تذهبون كله
بإذن الله. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير. دكتور حامد، حقيقة أنا أعتذر اليوم لعل ال
الدكتور
بارك الله فيك. طيب نريد في دقيقتين تحية لأهالي دير الزور وإلى القرية تحديدا. يعني حقيقة القرية بدأت تنافس كبرى المدن في الثورة ولم ترضى إلا بالصف الأول.
إذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد. وحي إخواني في القرية وفي دير الزور وفي حمص وحماة وفي إدلب وجسر الشغور وفي درعا الغراء وفي دمشق وريف دمشق وفي كل أرض سوريا وحلب وريف حلب، وحقيقة أهل الشام جميعا على خير. ومن تخاذل.
نعم. وماذا تقول للعشائر التي لم تتخذ موقفها حتى الآن؟
أقول لأهلي في مدينة القرية إنكم تساهمون أو تشاركون في صناعة التاريخ، وهذا شرف لكم عظيم، وهذا الشرف لا يأتي إلا بالثمن، والثمن الذي صنعتموه هو نيابة عن الأمة في المنطقة، ولا سيما عن قبيلتكم قبيلة العقيدات، العقيدات الذين تعتز بهم الأمة بمواقفهم ضد الفرنسيين وضد المحتلين على مر العصور. فما الذي دهاهم في هذه المرحلة أن يتبعثر صفهم وأن لا تكون كلمتهم واحدة؟ وكيف تستباح القرية وإخوتها عن يمينها وعن شمالها؟ هذا لم يحصل في السابق. فأنا أناشد أهلي وإخوتي من أبناء قبيلة العقيدات في المشرق والمغرب في سوريا أن يكون موقفهم واحد، وأن لا يشفوا أعدائهم من أنفسهم بموقف الفرقة. الذي يستهدف القرية في هذا اليوم سيستهدف غيرها في الغد. وحيي إخواني في أشحيل ومواقفهم، وفي منطقة الجردي وفي منطقة العشارة وفي أدوير وفي البوكمال والميادين وفي مدينتنا دير الزور وفي موحسن وفي بقرص وفي كل القبائل والمناطق والقرى والأرياف والأحياء الذين أسهموا في مواقفهم مع مدينة القرية. ونستنكر كل ما يحصل لها ونعتبرها مظلمة ستزول بإذن الله تعالى قريبا، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مهندس مطيع، في دقيقة، هل هناك أمل في المواقف الدولية في المرحلة القادمة، أم ينتظر الشعب طيرا أبابيل على هذا النظام ترمي بحجارة من سجين؟
والله نحن تعلمنا من سيد الأنبياء أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الله عز وجل عندما يريد أن تأتي ساعة النصر كل المواقف الله بيد الله عز وجل، ونحن واثقون أن الله عز وجل لن يخذل أمة تنادي من لنا غيرك يا الله. نحن واثقون أن هذه الثورة التي تعتمد على الله عز وجل لن يخذلها الله عز وجل، ونحن واثقون أن كل الأحرار الذين لا يرضون أن يسجل اسمهم في نقطة لا نريدها لهم في التاريخ سينحازون إلى إخوتنا وأهلنا في سوريا.
مهندس، لماذا تؤسلم الثورة؟
أنا في كل الكلام ما زلت أقول لك أن خرجنا ضد الظلم، وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان أصحابه يظلمون إلى الحبشة إلى ملك قال لهم إنه لا يظلم من كان عنده. هذه الثورة خرجت ضد الظلم، ولو كان بشار الأسد عادل ما قيل في حقه هذا الكلام. نحن هذه الحقيقة أخي الكريم، عندما نلتقي مع كل الإخوة في سوريا، وهذا الذي نقوله، عندما نلتقي مع كل أبناء سوريا من شمالها إلى جنوبها من كردها وعربها مسلمها ومسيحيها، فنحن نقول هذه الثورة خرجت ضد الظلم الذي لا يرتضي أن يعيشه حر.
شكرا لكم مهندس مطيع البطين عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، وشكرا لكم دكتور حامد الخليفة عضو المجلس الوطني، وأيضا الشكر موصول لشيخنا وعلامتنا الشيخ محمد علي الصابوني الدكتور في جامعة الملك عبد العزيز وأم القرى لأكثر من 30 عاما. مشاهدين الكرام، فاصل قصير مع الشعب السوري الذي خرج وأكد ما ذكره الإخوة الأفاضل ويصرخ لبيك اللهم لبيك في جمعة يوم أمس. فاصل قصير ونعود لكم في الفترة الثانية من برنامجنا مع ضيوف أفاضل آخرين، ودمتم بخير.
اجل علم البطولات، لا طالب المجد حكايات، لا مش شاهد. Hey!
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقة المميزة، الحلقة التي استضفنا فيها عددا من الشيوخ الأفاضل من مختلف المناطق. نحن نكمل معكم الفترة الثانية من برنامجكم مع سوريا حتى النصر، هذا البرنامج الذي يبث على عدة قنوات فضائية، يبث على قناة وصال وصفا وشدا، لهم منا كل التحية، ولكم أيضا مشاهدين الكرام ورق التحية لمن خرجوا يهتفون لبيك يا الله، واثقين أن الله عز وجل لن يخذلهم أبدا بإذنه تعالى. فكيف برب وعد عباده بالنصر أن يخذلهم؟ لا والله، فهو أعز وأجل وقد وعدنا بالنصر وهو آت بإذن الله تعالى. يسرني أن أستضيف في هذه الفترة التالية الأستاذ الدكتور محمد نعيم الساعي، أستاذ الفقه وأصوله بالجامعات الأمريكية وفلسفة التشريع بالجامعات الأمريكية، وعضو مجمع فقهاء الشريعة. مرحبا بكم أستاذ دكتور محمد نعيم وحياكم الله.
أهلا بكم.
أن ننتقل اليوم بعد ضيوفنا الأكارم إلى منطقة أخرى في الساحل، فأنتم من مواليد الساحل السوري. نعم. الذين عرفوا بطيبتهم وبمعاناتهم الشديدة أيضا من النظام، فأهلا بكم.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
أيضا يسرني أن أستضيف شيخا فاضلا وعالما جليلا عانى من هذا النظام حتى أيام قريبة، الدكتور الشيخ أنس السويد، إمام وخطيب جامع المبيجة من باب سباع باب الأبطال في حمص، وهو الآن معنا وهو عضو مؤسس في اتحاد أحياء حمص، وقد عانى من هذا النظام حتى فترة قريبة جدا، لعلها شهر ونصف فقط، وهو تحت ظلم هذا النظام، إنما هو الآن معنا لينقل لنا ما حدث وينقل لنا أسرار زياراته إلى بشار الأسد ولقاءاته معه. كما يسرنا أن يبقى معنا شيخنا شيخ البرنامج الشيخ عدنان العرعور. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالإخواني جميعا، يسرنا أهل الساحل حقيقة، هم يلتقون مع أهل حمص في طيب القلوب وحسن المعشر، ولكن إحنا زعلانين
وحجم الظلم من الطائف.
لا، وإحنا زعلانين بدأوا يضاهوا حما وربما سبقوا هذا.
دكتور محمد، الواقع السوري الآن يعيش فترة صعبة جدا، ماذا تفسرون رغم وجود هذا القتل، رغم وجود التجويع؟ اليوم لدينا يعني في كل جمعة بدأنا نكسر الرقم القياسي، الجمعة الماضية جمعة يوم أمس جمعة دعم الجيش السوري الحر كسر الشعب الرقم القياسي وخرجت مظاهرات في أكثر من 470 نقطة.
الله أكبر.
سجل الله منها 500 مقطع بث على الإنترنت لهذه المظاهرات. كيف يتوازى هذا الواقع، تجويع شديد وقتل وإرهاب وخطف واعتقال مع ازدياد في المظاهرات، كيف تفسرون هذا التناقض الغريب في هذه الثورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نحمدك حمدا يوافي نعم ويدفع نقمك ويكافئ مزيدك، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان بك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أسألك أن تفرج الكرب عنا وعن المكروبين، وأن تنفس الهم عنا وعن المهمومين. اللهم أطلق سراح المسجونين، وفك أسر المأسورين، وكل اليتامى والثكالى والمساكين. اللهم عليك بالظالمين والمستبدين والطغاة، إنك أنت العزيز القوي المتين. آمين اللهم أمين. أما بعد، ليس هذا تناقضا في الحقيقة بل هو تناسق، لأن الله سبحانه وتعالى كتب أن يدفع أهل الباطل بأهل الحق، فكلما تمادى أهل الظلم كلما دفع ربنا سبحانه وتعالى في أهل الحق من النخوة والشهامة والبسالة والنضال والكفاح ما تثبت به سننه سبحانه وتعالى.
نعم.
ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع، إلى آخر الآية الكريمة التي قد جعلت هذه السنة الإلهية من كونيات ما خلق ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوجود. ونحن عندما طلبنا كثيرا مرارا وتكرارا قديما وحديثا منذ شهر رمضان الذي فات، عندما نظرنا لهذه الثورة السورية المباركة إن شاء الله تعالى، قلنا إن الله سبحانه وتعالى قد خط خطة وخط غيره خطة،
نعم.
الله تعالى رسم لعباده مسيرا وسيرا، ورسم غيره سبحانه وتعالى مسيرا آخر. فحيثما سار عباده عز وجل في خطته عز وجل وانتهوا بنهيه وتمروا بأمره سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينصرهم ربنا عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. لا حساب في ميزان الله تعالى للقوة والعدد والعدة. قد طلب ربنا عباده سبحانه وتعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلفنا أو كلفنا من قبل ربنا سبحانه وتعالى أن نعد لهؤلاء الناس. فالناس في سوريا لا عجب، ليس كما قلت هذا تناقض، بل هو تناسق بين الأمر من الله سبحانه وتعالى وبين سنة التلافة في هذه الأرض. الظالمون يمترون، الظالمون يواصلون ويبالغون ويمادون في طغيانهم وظلمهم، والله تعالى يدفع في أهل الحق هذه الجرأة وهذه الشجاعة حتى تتم سنته سبحانه وتعالى. فنحيي الناس في سوريا الشام، نحيي الناس الخارجين وقد قدموا أرواحهم على أكفهم، نسأل أن تكون ابتغاء وجهه عز وجل.
نعم.
لا يهابون ولا يخافون. وقد قلت مرة مرة في يعني أحد البرامج إن هناك ثورة متميزة، لا حتى نعلو فوق أحد في هذه الثورات، لكن حتى يتعلم الناس من هذه الثورات. فالمسلمون أمة واحدة يتعلم بعضها من بعض. ثورة خرجت مع قلة وضعف في العدد والعدة لا ناصر لها إلا الله سبحانه وتعالى، وماذا تزداد قوتها ويزداد زخمها، لأنها واثقة به عز وجل، لأنها نازلت معتصمة بحبله. نرجو أن تكون على هذا النحو إن شاء الله تعالى.
نعم.
فإذن هذا جواب سؤالك، ليس هذا من الطرق بل هو من التناسق إن شاء الله تعالى.
جميل. هذا الترابط شيخ أنس الذي تكلم عنه الدكتور الفاضل، كيف كانت أجواءه في حمص؟ عشتم هذه الأجواء وعشتم واقعها وشيعتم الشهداء وكنتم ضمن هذه الأحداث، كيف كنتم تشعرون به وكيف كنتم تطبقونه في حياتكم هذا الترابط؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أعمالنا والمسلمين إلى خير. تقبل شهداءنا واجعلهم مع النبيين والصديقين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين واحسن خلاص المسجونين، وعدل بشفاء الجرحى والمصابين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أخي الكريم، أولا جزاكم الله تعالى خيرا على هذه الاستضافة الطيبة، وجزا الله تعالى خيرا شيخنا الفاضل على جهوده الطيبة الملحوظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين.
آمين.
وبعد أخي الكريم، الحقيقة فيما تسأله كيف يستطيع الناس أن يخرجوا في هذه في ظل هذا الجو من الضرب الشديد والتضييق الشديد، فيخرج الإنسان وعلى يمينه الدبابة وعلى يساره حقيقة القناص أو الـBTR ومن فوقه القناص، ويستطيع أن يخرج ويخرج وهو يهتف وينشد وينادي يا الله. الحقيقة في ذلك يا أخي هو أن الناس وصلوا إلى درجة لا يستطيع الواصف أن يصفها من التوكل على الله سبحانه وتعالى. والله إن هؤلاء الأبطال الذين يخرجون إلى الشوارع، إن هؤلاء الأبطال الثوار الذين يخرجون إلى الشوارع، نتعلم منهم كيف الثقة بالله سبحانه وتعالى.
الله.
والله كنت أقول لأحبتي إني أخجل أن أكون شيخا على هؤلاء، بل هم الشيوخ علينا.
وهؤلاء طلاب علم كانوا قبل
والله
الثورة،
والله هؤلاء فقهتهم الثورة، كانوا أناس بسيطين، أناس طيبين، أناس عاديين. منهم الكثير يا أخي الذين أنا أعرفهم مثلا في حيي، في حي باب سباع وفي حي باب عمر وفي الخالدية وفي غيرها في حمص، والله كانوا لا يعرفون الصلاة، وكنا نذهب إلى أوقات الصلاة وهم جلوس خارج المسجد، وعندما جاءت الثورة إذا بهم يقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى تائبين بدموع حاضرة. ولعلي في طياتي الموضوع أذكر لك بعض الأمثلة ممن رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى واختارهم الله سبحانه وتعالى شهداء. إذن أخي السر في هذا أن هؤلاء الإخوة فقهوا معنى قول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا كنت أصلي إماما والإمام يقف أمام الناس ويقتدوا به، ولكني في هذه الثورة أصبحت أقف وراء الشهداء فهم الأئمة، فلست أنا الإمام، هم الأئمة لي، فجزاهم الله تعالى خيرا. فالمعنويات الموجودة عند الناس، الإيمان الموجود عند الناس، هذا يا أخي في الحقيقة لو سلط الضوء عليه بي 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 يعني بتوسع لوجدت أن الناس أقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى واثقين طالبين للجنة، كل واحد منهم لسان حاله يقول واها لريح الجنة، إني لأشم ريحها من خلف الثورة، وهم يجدوها. والله يا أخي والله يشهد على ما أقول، وقد دفنت بيدي هاتين ما يزيد على 40 شهيد في حباب سباع، والله ما دفنت أحد إلا والابتسامة والنور واضح على وجهه، كنت أقبل رؤوسهم ويا ليتني قبلت أرجلهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء. فالمعنويات الموجودة، التوكل على الله سبحانه وتعالى، الثقة أن الله سينصرنا. النقطة الأخرى معرفة العدو، معرفة أن هذا العدو الذي هو عدو ماكر، معرفة طباعه جعل عند الناس عزم على أنهم سيمضوا، لأنهم إن تراجعوا فإنه سيطحنهم طحنا. هذه المعرفة والفقه بالعدو من ناحية، النقطة الأولى التي هي التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب بفضله وبكرمه التمكين لأهل الضعف ولأهل الإيمان، فربما يمكن لأهل الضعف وربما يمكن لأهل الإيمان. أما تمكين أهل الإيمان فقوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، اللهم اجعلنا صالحين، حتى يكتب لنا التمكين في هذه الأرض. وأما كون الضعف في حد ذاته ربما يكون سببا للتمكين، قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل لم يكونوا على مستوى من الإيمان العالي والتوكل على الله العالي، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عندما قالوا لسيدنا موسى عندما دنوا من البحر وكانوا كلما يدنوا خطوة من البحر تشتد الأزمة، فرعون وراءهم والبحر أمامهم، كلما اقتربوا خطوة تشتد الأزمة، لذلك صاحوا إنا لمدركون، فقال لهم سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين، لم يقل إن معنا، لم يكونوا على هذه المستوى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخف إن الله معنا، سيدنا أبو بكر كان درجة عالية، سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، لكنهم كانوا مع من كان مع الله فنجاهم الله.
جميل.
فشق الله تعالى لهم البحر، وقال سبحانه وتعالى في حقهم هؤلاء المستضعفين الذين استضعفوا في الأرض زمنا طويلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، لم يقل ونريد أن نمن على المؤمنين من بني إسرائيل، استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونحن استضعفنا 40 سنة من التيه، من التيه في هذا النظام، وأنا إن شاء الله لجبل الطور أن يشرق
بإذن الله. شيخ عدنان، هذه لكل مركبة وقود، هذه الثورة الآن أكملت تقريبا 10 أشهر وستدخل بالشهر 11، لديهم مواقف رائعة كما يذكر لنا المشايخ، بطولات، إيمان يعني بدأ يتجدد وبدأ يظهر، لكن ما هو، هل لديكم سر وخلطة سحرية من الممكن أن تعجل سير هذه المركبة حتى تصل إلى النصر؟
لربما بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله حبيبنا وسيدنا ومولانا وولينا محمد عليه الصلاة والسلام، ستتوقعون أن أقول إنه الإيمان، لا شك ولا ريب أنه الإيمان، لكني استفدت من الشيخ الفاضل لفتة كريمة فخطر في بالي وأنت تحكي لنا هذه القصص عن هؤلاء الشباب الطيبين، قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخطأت خطأ كبيرا عندما قلت 40 سنة، بل 50 سنة هذا الحزب
ولكن حكم هذا الحكم المباشر منذ 40 سنة بل يزيد. كيف انظر إلى هذه الآية كأنها نزلت اليوم، 50 سنة من الظلم، 50 سنة من التدريب على الفساد، 50 سنة من دفع الناس إلى الفساد، في 50 يوما قلب الله عز وجل الموازين وجعل الذين أراد منهم النظام أن يفسدوا في الأرض جعلهم الله عز وجل بمكر الله للمؤمنين الصادقين، جعلهم هم الذين يثورون مع الصالحين في وجه هذا الطريق. هذه آية عظيمة جدا، لا أقصد آية القرآن فحسب، يعني آية تطبيق هذا. 50 سنة ذهبت برامجه هباء منثورا، ذهب كيده في نحره. هذا لما العلماء كانوا يقولون اللهم اجعل كيده في نحره، جعل هؤلاء الشباب كيدا في نحور هؤلاء. حقيقة لفتة يجب أن نتأملها. لذلك وإن أخرج قليلا لو تسمح لي، لذا أوصي هؤلاء، أوصي أبنائي، أوصي أحبابي أن يسارعوا في التوبة إلى الله، فما يدريهم متى يموتون، رب قذيفة في البيت تسقط، رب طلقة طائشة تقتل، فلنمت على توبة. قل يا عبادي، لاحظ من هم الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأملوا معي كلمة جميعا، يعني مهما وقع في منك من خطأ، من ذنب، من معصية، من صغيرة، من كبيرة، الله عز وجل يمسحها. بل أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، التوبة الصادقة والإنابة المخلصة لله عز وجل تتبدل حسناتك سيئات. الله أكبر، وانت رايح الآن طالع في المظاهرة، توبة، وضوء، تتوضأ وتخرج، فإذا قتلت وهو شرف عظيم ومرتبة عالية رفيعة تدخلها دون أن تعمل عملا. ذكرني بقصة هيك، واحد مرة طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به أسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم
نعم
أجاهد معك، وكان مشركا، قال لا، حتى تسلم.
يريد كان أن يجاهد وهو مشركا.
أي نعم مشرك. فقال لا إله إلا الله وصدق الله، فدخل ولم ترد في الرواية أنه اغتسل، ولم يرد في الرواية أنه سجد سجدة لله عز وجل، تاب ورجع ودخل في الإسلام، فإذا به يقتل بعد ساعات. فقال عليه الصلاة والسلام حمل قليلا، يعني بعد الشهادتين وجهاد ساعات. لاحظ، فاز نالا حصل، فاز فوزا عظيما. لذلك نوصي الشباب، نوصي النساء، نوصي في البيوت، كذلك البنات يجب أن يكفن عن المعاصي والذنوب. ما ندري كيف تأتي طلقة طائشة قذيفة، ينهدم بيت، يحصل كهرباء في البيت. إذن كلنا نمار نصح ونبات على توبة صادقة وإنابة مخلصة، وبعد ذلك إذا لقينا الله لقيناه بوجه جميل أبيض وقلب. طيب. وراح السؤال، سؤالك راح الآن ما بدي أخذ
دكتور
على الشباب وقتهم، يعني كلمتين لو سمحت لي نص دقيقة. هناك عوامل كثيرة، أولها أن هؤلاء الشباب فيهم الطيبة، فيهم فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لفطرة الله، لا تبديل لكلمات الله. فطرة طيبة رأى هذا الظلم، كان أول دافع لهذا الظلم والبطش. وأنا قلت له مرة، نصحت النظام، قلت له أنا بنصحك اضرب ما شئت، اقصف ما شئت، اقتل ما شئت، لترى شعبا عظيما كلما زاد عليه الضغط زاد ثباتا وقوة. الإيمان، عندك الإيمان، هذا أكبر كان عامل محبة الجنة والنار. وإن كنا لا نرى، لا يجوز للمسلم أن يخرج ويتعرض للقتل، يقول أنا أموت شهيدا، أليس كذلك؟ هذا لا يجوز، يجب أن يخرج لإعلاء كلمة الحق، إعلاء كلمة العدالة، نشر الحق والحرية، ثم بعد الإخلاص، ثم إذا وقعت الشهادة فالحمد لله، لكن لا يجوز أن يعرض نفسه للتهلكة.
جميل دكتور محمد، حقيقة يعني من مما سمعناه من قصص ومما ذكره المشايخ
الفاضل، لحظة، إيران نصحته أن أضرب الشعب السوري، أنا نصحته أن الشعب السوري ما بيستحمعوا هذا الأسلوب، من الذي طلع صادق بعد الفترة؟ لاحظ العدد هذا الهائل.
نعم دكتور محمد، الثورات هذه هناك سر غريب، يعني نحتاج أحيانا يعني إلى سنوات عديدة، ونحتاج إلى دورات كثيرة حتى نغير شخصا أو نغير بعض من مفاهيمه أو نغير أفكارا لديه. ما هو السر الذي يجعل الشخص يتغير في لحظات في الثورات؟ ما هو السر الذي تحمله هذه الثورات حتى تؤثر بهذه الكميات الكبيرة من الشعوب وبوقت قصير؟
ولا بد أن نذكر يعني من جملة الحقائق أن شعوبنا، وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين، وهو أصل من أصول الدعوة إلى الله تعالى، وهي من أصول فلسفة الإسلام في التغيير في هذه الدنيا. الإسلام قد جاء حتى يغير، الإسلام قد جاء حتى يكون رسالة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أسس هذا التغيير المنهجي الرباني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو حسن الظن بالعباد وبالخلق عامة وبأهل الدعوة خاصة. فنحن نحسن الظن بأهلنا في سوريا، مهما شرقت بهم المذاهب وغربت بهم التيارات والأفكار، لا زالت هذه جذوة الإيمان موجودة فيهم، هم مسلمون، هم مؤمنون، قد تأصل فيهم حب الله تعالى وحب رسوله، لكنهم قد لا يترجمون هذا الحب إلى واقع عملي في فترات من حياتهم. وأنا أستذكر في هذا المقام يعني حديث صحيح عن رسول الله عليه السلام، لما جاء بهذا صحابي وقد شرب الخمر فجلد، فسبه أحد الصحابة، قد لا تلعنه لا تسبه، إنه يحب الله ورسوله، فقد يعصي المرء وهو يحب الله ورسوله، فكيف بأمة أوصى بها ربنا سبحانه وتعالى، بلاد الشام وطئتها أقدام أصحاب رسول الله عليه السلام، فيها التضحيات وفيها البسالات وفيها الكفاءات وفيها العلماء والفقهاء والربانيون والصالحون. نحن عشنا أياما في سوريا لازلنا نعيش في عبقها وفي أنفاسها إلى هذه الساعة. إن كان فينا يعني شيء من الخير نقول بفضل الله تعالى نرد إلى تلك الأيام، عشنا بين العلماء والفقهاء والربانيين والصالحين. فبلاد الشام بلاد محروسة، بلاد مصونة، بلاد مباركة إن شاء الله تعالى، قد وعد ربنا بهذا عز وجل. فلا غربة كما قرب أن يخرج الحي من الميت، الحي موجود، النبتة موجودة والبذرة موجودة. الله تعالى حتى إذا أنزلنا عنها ما اهتزت وربت، فهذا ماء ربنا سبحانه وتعالى يحيي النفوس، يجدد فيها الحياة، حياة العزة والكرامة، لأنه لا يعتبر الإنسان حيا وهو ذليل وهو مهين. لما يختار المرء أن يعيش في أحضان الموت عزيزا، هي حياته الصحيحة. فشعبنا فيه هذه الصفات، وكل شعوب المسلمات فيها هذه الصفات كذلك، في مصر وتونس وليبيا واليمن. ونحن نأمل تعالى أن نرى هذا الأمر قد سرى وعم في الأرجاء كلها إن شاء الله تعالى، توطئة لإرهاصات ربنا عز وجل ووعود نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا أعجب أن يكون هذا الشعب على هذا النحو البسالة والنضال والكفاح وهذه الجرأة، لأن ربنا قد وضع في مع عز وجل هذا الأمر قديما، ثم أنبته ربنا سبحانه وتعالى في وقت وفي ميعاد يعلمه الله عز وجل. هذه قضية. قضية أخرى، كم كتبنا من محاضرات،
نعم،
كم ألفنا من كتب، كم قلنا بجولات في العالم في الشرق والغرب، حتى نحذر يا شيخ عدنان من بعض أعداء الله سبحانه وتعالى، نقول لهم احذروا هؤلاء الناس، قد اكتوينا بنيرانهم قديما وحديثا، وقد فصل علماء عن مذاهبهم وطوائفهم وحقدهم ومكرهم، وكيف فعلوا بالمسلمين، وكيف كانت خياناتهم، وكيف كان خذلانهم للعهود والمواثيق. الناس لا تسمع، فتأتي كما قلت في هذا البرنامج الآخر، تأتي كارثة من الله عز وجل. يأذن ربنا تعالى لهذا الشعب، لهذه البلاد، أن تفيق من سباتها، أن تقوم من نومتها بحادث من عنده يصنعه عز وجل، فنقول للناس هذه ثورة مصنوعة على عين رب العالمين سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني، هذه الثورة صنعت، الله تعالى أراد هذا بظني أن الله تعالى أراد لهذه الأمة أن تفيق. كيف تفيق؟ بالورود، بالزهور، بالأكل الطيب. الشام معروفة بأكلها الطيب ومياهها، وأصبحت مرتعا خصبا لكل زائر، بلاد سياحية ما شاء الله تعالى، الناس تتعرى وتفسخ. الله تعالى يقول لكم اسمعوا، لا تغروا، أنا أغار على بلاد الشام، أنا أغار على عبيدة بن الجراح، أنا أغار على هذه الدماء، دماء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لن تذهب هكذا، اذهب إلى مقبرة الدحداح في دمشق، ماذا تجد فيها؟ العلماء والصالحين والمجاهدين والمكافحين. الله تعالى يغار وغيرته أن تنتهك حرماته، فيغضب ربنا عز وجل، فيأذن سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تقوم. قومي أيتها الأمة الشامية أينما كنت، في ساحلها، في نجوعها، في قراها، قومي حتى تكوني مستعملة في أمري وفي وعدي عز وجل، وحتى يكون الشقي ابن الشقي هو وعيد ربنا سبحانه وتعالى. فهاتان قضيتان. القضية الثالثة، أن علماءنا وفقهاءنا والصالحين في بلاد الشام، لا أقول إنهم قصروا، لكن أقول إن النفس في هذه الثورة نفس واضح، وحبيبنا الذي جاء من الميدان يعرف هذا أكثر مني. قد قلت قديما إن هذه الثورة تمتاز على غيرها، أنها ثورة نفسها نفس يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. قامت هذه شعارتها، لن نركع إلا لله، يا الله ما نغيرك، يا الله لا إله إلا الله، لا طلب شرقا ولا غربا، لا ناصر إلا الله. فهذه ثورة متميزة، فالعلماء قد وقفوا، والشيوخ والأئمة الأحباب طلاب العلم، لأنها أصول بلاد الشام إن شاء الله تعالى. فأنا الآن أشجع وأقول لهؤلاء الناس، أتموا دوركم أيها العلماء، أيها الفقهاء، أيها النبهاء إن شاء الله تعالى، كونوا أنتم في الآن المقدمة. وقد كتبت كتابا كما تعلم عن موضوع الثورة، كل ثورة وكل نهضة وكل حركة لا يتقدمها العلماء والفقهاء والصالحون، اضرب عليها أهماسا في أسداس واسترجع الله سبحانه وتعالى. لكن نحن مستبشرون إن شاء الله تعالى، لأن في مقدمة أمثال هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. شيخ أنس، أنتقل إلى نقطة أخرى، هل يعي بشار الأسد عظمة الشعب السوري وعظمة أهل الشام حتى يحكمه بهذه الطريقة؟ أسأل هذا السؤال بما أنكم كنتم قد اتقيتم به وجها لوجه، يعني ألم تسألوه سؤالا مثلا عابرا، يعني
هل وحدة وحدة الآن،
نعم، هل يتوقع أنها باستطاعته أن يوقف أهل الشام عن هدفهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا أنا أؤكد على ما ذكر من الأفاضل، أن هذه الثورة في الحقيقة أولا بدأت من حيث لا نحتسب، بدأت من حيث لا نحتسب، وأظنها تنتهي من حيث لا نحتسب.
في آية كذا في القرآن قريبة، نعم، من هذا يذكرني فيها،
قوله سبحانه وتعالى، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، دبابات طائرات، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أقسم بالله العظيم أن بشار الأسد ونظامه الآن يخربون بيوتهم بأيديهم،
هم يخربون بيوتهم بهذا الذي ذكره الشيخ، بالشدة، بالقسوة، بالقذائف، بكل شيء يتعامل،
لكن يريد أن يحافظ على حكمه.
والله هو يظن هذا، ولكن في الحقيقة أنا أعود إلى الآية التي ذكرها الشيخ، قوله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يمكرون والله يرد مكرهم، هذه فترة من الفترات، لكن أتت فترة الآن نشهدها الآن بأعيننا، قول الله تعالى: ومكر أولئك هو يبور. انتهى مكرهم،
يعني في فترة،
فترة
لا بد أن يمكرون بها.
أحسن. نعم.
ثم يأتي مكر الله،
ثم يأتي مكر الله سبحانه وتعالى فيعطل مكرهم. فنحن الآن نشهد يا أخي، الشارع قبل الخطاب الأول لبشار الأسد كان الشارع يظن أنه سيأتي بخطاب المخادعة مثلا، وكان والله أنا من الناس كنت أخشى.
نعم.
أن يوفق لخطاب فيه مخادعة، فإذا به يعني يلفلف الأمور، يضبضب الأمور، لكن وجدناه أنه في الخطاب الأول قال: وإن أردتموها حربا فأهلا وسهلا. أنت تخاطب من؟ أنت الطائرات الإسرائيلية كانت فوق القصر وما قال مثل هذه العبارات، نحتفظ بحق الرد هناك. الآن في الخطاب الأول قال: وإن أردتموها حربا فأهلا وسهلا. يا أخي الكريم، أما بالنسبة للسؤال هل بشار الأسد يعي عظمة هذا الشعب أم لا يعي؟ بشار الأسد يعيش بحالة انفصالية عن الناس جميعا. بشار الأسد لا يعيش إلا مع التقارير التي تقدم له، وهي تقارير كاذبة. ذهبنا إلى عقيد في القصر الجمهوري.
نعم.
في الشهر السادس من الثورة.
السادس من الثورة.
من الثورة. نعم. في الشهر السادس من الثورة.
صار التاريخ.
نعم. والله
إن شاء الله يمكن نحط أول السنة.
نعم.
ففي الشهر السادس من الثورة ذهبنا إلى عقيد في القصر الجمهوري، فإذا به يعرض لنا، كنا في يوم سبت، فقال لنا: ما في شيء امبارح، الأمور كانت ما في شيء، تعال أرى لكم التقرير أمامي، هذا سأرفعه إلى بشار الأسد.
شو هذا العقيد يتكلم.
العقيد في القصر الجمهوري. شو هي المظاهرات اللي طلعت في يعني في سوريا؟ طلعوا 35 واحد في دير الزور، وطلعوا 125 واحد في حمص، وطلعوا كذا. فنحن قلنا له: والله إذا أنت عم تقدم هذا التقرير لبشار الأسد، معنى ذلك بشار الأسد يشعر أنه ما في مصيبة وما في مشكلة.
25 واحد ممكن يصير زحمة على مطعم 25
أنت
واحد.
أنت عندما تصدقه يا سيادة العقيد، نحن نخاطبه بهذا.
نعم.
أنت عندما تصدقه يشعر بحجم المسؤولية وحجم المشكلة،
فيجد حلولا حقيقية.
تمام. فنحن أيضا عندما ذهبنا إليه ونضعه بالصورة كان دائما يظهر استغرابا، وهذا أسلوب خداع.
يعني هل ذلك جهلا منه أم خداعا؟
والله أنا أشهد أنه خداع. السبب في ذلك أني ذهبت في الشهر الرابع ووضعناه، كنا مجموعة من الإخوة، وضعناه في الصورة تماما، وقلنا له كل المشاكل التي تجري من الخروقات الأمنية. المشكلة أخي في سوريا هي مشكلة المخابرات، هذه. نعم. المشكلة الأساسية، مشكلة التضييق والخنق والقتل، مشكلة أمنية يعني بامتياز. ووضعناه أمام مئات الصور في هذه الجلسة التي استمرت 4 ساعات. هذا في الشهر الرابع من الثورة. في الشهر الرابع
ماذا كان رده في هذه في هذا
كان اللقاء؟ يستغرب، يظهر الاستغراب والتعجب،
وكأنه مسكين،
وكأنه لا يعرف هذا. حتى هيك أحيانا نقول: ها شو هذا، يمسك ورقة ويسجل أحيانا. فهذا
يسجل ورقة وقلم رأي. نعم. ما كان في سكرتير يعني؟
لا بالغرفة لا يوجد إلا هو. نعم. طبعا لكن اللقاء مصور.
معقول يصوروا الرئيس؟
يصوروا لأنه اللقاء مصور عليه.
نعم.
اللقاء مصور، وبعد أن نخرج من عنده نحاسب في الأفرع الأمنية
على ما قلتموه في لقاء الرئيس.
لماذا قلنا كذا ولماذا قلنا كذا. أنا في اللقاء الثاني عندما ذهبت قلت له: سيادة الرئيس، يعني أخذ مثلا راحتي في الكلام ولا شوي يعني أتكلم بأدب وكذا؟ أنا لا خذ راحتك. قلت له: نعم. المرة الماضية حاسبوني عما قلته أمامك.
نعم.
الأمن السياسي. فضحك وقال: أنا أخشى أن يحاسبوني أنا. هل هذا
يخشى جواب؟ من محاسبة الأمن السياسي.
عفوا.
نعم.
ما من رجل قابل الرئيس إلا سجن أو كلهم حوسبوا على ما قالوا كلهم، أو بعد ذلك المحاسبة، إما قتل أو اعتقل أو هاجر.
طيب اذا علاقتكم كانت طيبه مع الرئيس وزيارات ورايحين راجعين ومع العقيد
يعني اظنهم يعرفني ولا
والله ذكرك يا سيدي ذكرك وقال لي يعني شو هذا دول شو هدول جماعه التكبير دول جماعه العرعور
جماعه ايش
جماعه التكبير
تكبير. التكبير
جماعه نعم. التكبير هل هم جماعه العرعور
طيب يعني انتم ترون انه ليس جهلا انما هي مخادعه
هي مخادعة أخي والدليل
هل كنتم تأخذون وعودا وينقضها
أبدا لا يوجد وعد وعدنا به ولا وعد وعدنا به يعني هو لا يلزم نفسه بالوعد يحاول بذكاء أن يتهرب أنا لا أقول يعد ويكذب مثلا في اللقاءات الخاصة في اللقاءات العامة طبعا وعد بإلغاء قانون طوارئ وغير ذلك هذا كذب
طيب لماذا قابلتم هناك البعض يقول إذا لماذا ذهبتم إليه تمام. ولماذا قابلتم
أنا أذكر لك يا أخي اللقاء الأول الذي كان في الشهر الرابع اللقاء الأول دعينا وكنا لا نعلم هل هو يعرف الصورة الموجودة في حمص أم لا يعرفها قلنا من الواجب بين يدي الله سبحانه وتعالى أن نضعه في هذه في صورة الأحداث تماما واتفقنا ألا يكون هنالك طلب شخصي
يعني ممكن ما عنده صفا وصار مضطر يتفرج عن فضائية السورية
لعله مثلا
نعم.
فذهبنا ووضعناه في في الصورة بعد أن وضعناه في صورة الأحداث بعدها في الشهر الخامس دعاني مع مجموعة فرفضت أن أذهب قلت والله ذهب في الشهر الرابع وما استفدنا شيء لماذا أذهب الآن في نفس اليوم اعتقلت
لأنك لم تذهب
لأني لم أذهب الحساب الأول السؤال الأول في الأمن السياسي ثم نقلوني طبعا مكبلا إلى الأمن العسكري
لأنه واجب إذا دعاك أخوك فأجبه يبدو أنهم يطبقون ذلك
طبعا أنا قلت لهم يعني أنا ذهبت في المرة الماضية ويعني الآن أترك المجال لغيري يعني يستفيد من هذا اللقاء الذي ليس له مثيل فعند بعد ذلك دعاني في الشهر السادس وكانت دعوة خاصة جدا يعني جلست أنا وهو في غرفة لوحدنا
نعم
وعندما دخلت قال لي أنت شيخ باب الساعة قلت له نعم
نعم
تفضل وأخذ يطرح الأمر أخي والله هو متلبك هو كأنما يستنجد يقول فورا بدأ بالموضوع المشكلة أنا أعلم المشكلة أنها هي مشكلة الأمن هي مشكلة المخابرات هي مشكلة الجيش أنا أعلم لا تحدثني أبدا عن المشاكل التي يعرفونها أنت بتعرف ميت أنت بتعرفك بالحق الواحد أنت بتعرف ألف مشكلة قام بها الأمن أنا بعرف 10,000 مشكلة
طيب
لأني بالصورة تماما لكن المطلوب الآن هدئوا الشارع يطلب مني هذا هدئوا الشارع هدئوا المظاهرات حتى أسحب الأمن من الشوارع
يعني هو قادر على سحب الأمن
أيوه هو قادر تماما لكن هو لا يستطيع أنا أجبته قلت له سيادة الرئيس هذه المعادلة خاطئة أنت تقول هدئوا الشارع لأسحب الأمن نحن نقول لك الشارع لا يهدأ إذا لم تسحب الأمن بل الشارع لا يهدأ إذا لم تعاقب القتلة بل الشارع لا يهدأ إذا لم يأخذ حقوقه هذا مستحيل
نعم.
وما هو الضامن إذا عادوا إلى بيوتهم ألا تقتلهم ألا يقتلوا فقال لي لا أنا لن أكرر أخطاء الثمانينات
جميل
فبهذا قلت له ما هو الضامن قال هنا المشكلة أن الثقة قد فقدت بيننا وبين الشعب
طيب أعود لكم
هذا جميل ذي يعني يقول أنه شوف كيف يقول الحقيقة حقيقة أمام الأخوة وشرا كيف يكذبوا في الإعلام ينفي كل شيء ويقول عنهم جراثيم ويقول فقدت الثقة بيننا وبين الشعب
نعم دكتور محمد ما هو سر فقدان هذه الثقة وهذا الانفصام ما بين النظام في سوريا وبين الشعب ما هو تحليلكم لهذا الوضع وتشخيصكم لما هو عليه من حالة انفصام كبيرة جدا بين القيادة والنظام والشعب
والله لا يحتاج إلى كبير عناء لتحليل هذه القضية إذا عدت بالذاكرة إلى سيد عمر وقد جاءه من جاء حتى يفد علي قضانه سيكون في قصر منيف وجدهم قد استرخى تحت ظل يعني شجرة يسأل عن أمير المؤمنين عن ملك البلاد قالوا هذا الذي يعني في هذا المكان تحت هذه الشجرة فتعجب كلنا نعلم قول سيدنا عمر وما قال سيدنا عمر في هذه القضية أنه حكم فعدل فأمن فنام كيف أصلا من السياسات والفلسفات التي تحدث عنها المفكرون والسياسيون وعلماء الاجتماع لا يكون هناك ظالم بغض النظر عن ظلمه ما هو
نعم.
هل هو مثلا ظلم اجتماعي ظلم سياسي هل هو مثلا ظلم فكري ظلم داخل البيت وظلم داخل المحل الظالم لا يأمن على نفسه ولا يثق بمن يظلمه لأنه يعرف من نفسه أنه ظالم وأنه ليس محلا للأمان فهذه قضية طبيعية، قضية من اللوازم، من ظلم شعبه لا يثق بشعبه. وأذكر حديث النبي عليه السلام لما تحدث عن خير الأمراء وأفضل الأمراء وشر أمرائكم، من تصلون عليهم وصلون عليكم، فالحاكم العادل الناس تصلي عليه تدعو له بالسلامة والحفظ، والحاكم العادل يثق بشعبه لأنه يعدل بينهم. لكن الحاكم الظالم الذي يستشعر أن هذا الظلم حتى لم يكن هو سببا أساسا فيه أو هو له الذي قد صنعته يده، لكنه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يستطيع أي إنسان في هذا الوجود إذا كان حاكما أن يحيي نفسه من مسؤوليته إذا كان حاكما أو كان راعيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو الآن ثابت حتى في القوانين. قد كتبت قبل أيام ما يسمى بطلان شرعية النظام فقها وقانونا، فقها وقانونا. فهذا الحاكم إذا ظلم قد انتزع الثقة بينه وبين شعبه بضرورة الظلم وبلازم الظلم. حتى إذا أفاق إلى هذا الآن قال المشكلة أنه ليس بيننا وبينكم ثقة حتى يعود ويفيء إلى الله تعالى. وأنا بالمناسبة نحن كفقهاء وكأهل علم نحن مهمتنا أن ندعو إلى الله تعالى دائما، نحن لا نؤيس حدا من رحمته عز وجل. لما قال هذا الحجاج وقد قتل من قتل وقد سمع هذا الحسن البصري يزعم أنك لا تغفر لي يا رب اللهم فاغفر لي، قال أقالها؟ قال نعم. فإنك أنه استحسن أنا أقول أو خاطئ أنا خاطبت بشار الأسد في لقاءنا لقاءات في محط المحطات كلهم، قد استبشرنا بك خيرا، قد بشر الناس باسمك لكل مسلم من اسمه نصيبه. إلى هذه سأقول لهؤلاء الناس عودوا إلى الله، كفوا عن الظلم، ارفعوا أيديكم عن هذا الشعب، عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، حكموا شرع الله تعالى في هذا البلد، ردوا المظالم إلى أهلها، أوصف المظلومين، خذوا فضلا على يد الظالم. ما المانع في هذا؟ لازم نخاطب بهذا الخطاب إن شاء الله تعالى.
طيب شيخ أنس، التقيتم اللقاء الأول، اللقاء الثاني كان لقاء خاصا، هل استمرت هذه العلاقة الودية مع الرئيس؟
هي ليست علاقة ودية، وإنما هي يعني علاقة لوضع الأمور أو النقاط على الحروف. وكنت أذهب طبعا مكرها والله يا أخي، فهذه العلاقة استمرت في اللقاء الثاني، جلست بقرابة ساعتين والنصف.
ساعتين ونصف؟
نعم.
يعني عفوا شيخنا، احنا ساعة ونصف ما حد تحمل يكمل الخطاب، كيف تحملت ساعتين ونصف من هذه الجلسة؟
كنت في هذه الجلسة كنت أجلس وأحلل شخصية بشار الأسد، لأني كنت أثير بعض الأسئلة الغريبة، وكنت أسمع
الأسئلة التشخيصية.
أيوة، وكنت أسمع أجوبة غريبة جدا.
بماذا خرج؟
لا أتوقعها. خرجت بنتيجة أن بشار الأسد رجل أولا هلوع، أو لا يتصف بالرجولة أصلا حتى أقول عنه رجل هلوع. هو هلوع، هو ضعيف جدا، هو مقاد وليس قائد. والله يذكر أمه، عندما يذكر أمه أو خالته يذكرها وكأنما هو يذكر السلطان الذي فوقه.
يعني ذكرها في موضوع معين؟
أنا في جلسة كنت فيها، فقلت له سيادة الرئيس عاقب القتلة، عاقب القتلة أمثال عاطف نجيب، أمثال علي يونس عندنا في حمص، أمثال كذا، هؤلاء الذين قاموا بمجازر. علي يونس قام بثلاث مجازر في حمص، مجزرة الساعة ومجزرة للنصر ومجزرة باب الصاع في 17 نيسان.
طيب شو دخل أمه بالموضوع هذا؟
فعاقبهم يا سيادة الرئيس، وانت لسه الناس يحبوك، ما زالوا يحبوك، أعد الانتخابات بعد أن تعلق مشانق هؤلاء القتلة، الناس بينتخبوك مرة ثانية.
نعم.
فقال لي، وتوتر هو من هذا السؤال، قال لي أنا أعاقب هاي عاطف نجيب عزلته. نعم. الذي قلع الأظافر عزلته، هاي عاقبه. وعاقبت ابن عمي جميل الأسد في اللاذقية وعزلته أيضا، كان صار له 10 سنين في المنصب. وعاقبت زوج بنت خالتي في بانياس،
لأن العيلة كلها مستلمة الظاهر
بهذا يتكلم وهو في جدية. نعم. عاقبت زوج بنت خالتي في الساحل في بانياس وعزلته. فيعني زعلت خالتي واتصلت بي، هو يقول لي هذا،
زعلت خالتي
واتصلت بي وقالت لي يعني ليش هيك سويت، زعلت بنت خالتك. فقلت لها يا خالتي والله هي كبيرة، صار لي 20 سنة ما شفتها، هو يتكلم هكذا معنا. وقلت لها يا خالتي نحن في أزمة، وأعدك بعد الأزمة أن أعيده. وما عرفت شلون هديتها ولا اتصلت الوالدي وقالت لي بنت خالتك زعلاني. فقلت لها أنا فهمت خالتي يعني أنا لا أعرف هل أكمل أم لا أكمل، هل يصدق الناس هذا أم لا يصدق، أقسم بالله أنه هكذا كان يتكلم.
لو سمحت لي
يتكلم بهذا يا أخي، هو ليس حاكم، هو ولد، هو جزء من الحكم. نحن على يقين في حمص بل في سوريا كلها أن الحاكم الآن لسوريا أنيتة. زوجة حافظ الأسد وهي أخبر منه وأعلم منه وتتصل افعل كذا ولا تفعل كذا. لذلك الناس يسبوها ويلعنوها في الشوارع لأنها هي التي تأمر بالقتل. هو ضعيف الشخصية، لا يوجد عنده شخصية. أهل الساحل الآن يتكلمون أن له خالة في الساحل. لو كان إنسان على المشنقة يأتي إليها يدفع الدولارات فتتصل ببشار تروح فلان يتركه مباشرة. هذا أهل الساحل جميعا يتكلموا بهذا. نحن عندنا يقين يا أخي، الآن أسرة عصابة حاكمة، بشار ضائع بينهم، بشار تائه بينهم، لكن بين يدي الله المسؤولية في عنقه. والله لو عثرت شاة في صنعاء لسأل الله عنها عمر. هذا ليس كلام فيه مبالغة. أنا أحب أن أركز نقطة هامة هنا أخي صهيب الغالي، الله يكرمك،
حازم
الغالي أكرمكم الله. فأحب أن أركز في نقطة،
تحية لصهيب طبعا.
تحية لصهيب، بارك الله به،
نعم،
وبالجميع إن شاء الله، وكل من يعمل بصوت الحق ونصرة أهل الحق جزاه الله خيرا،
وكل من أنطق هذه الأصوات من الأبطال الذين كانوا بعد الله عز وجل هم السبب في أن ترتفع الأصوات والحناجر لتردد ما يقوله الشعب.
الله يرضى عليكم. أخي بالنسبة كنت أذكر شيئا بالنسبة، نعم، الشارع الآن على يقين تام أن الحاكم الآن في سوريا هي هذه العصابة، هذه العصابة القاتلة التي تأخذ بسوريا بمنحى خاطئ. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال والله لو عثرت شاة في صنعاء لحوسب عنها عمر أو لخشيت أن يسأل الله عنها عمر، هذا ليس فيه مبالغة. بعض الناس ربما يظن أن هذا فيه يعني شدة المحاسبة لنفسه، فيه شدة الورع
من الزهد المرتفع.
لا لا يا أخي، هذا انظر إليه بدقته، كيف يحاسب عمر عن شاة عثرت في صنعاء أو عثرت على ضفاف الفرات؟ عمر مسؤول أمام الله عن المحافظ أو الوالي الذي يضعه في ضفاف الفرات. فإذا وضع واليا وتسيبت الأمور ولم يراعي حق الإنسان وحق الحيوان وعلم عمر بذلك وقصر، فإن الله سيسأل عمر. وبشار الأسد وضع عندنا في حمص محافظ، بقي 8 سنوات منعنا من الكهرباء والماء ومن كل شيء يا أخي، مدة 8 سنوات قبل الثورة. وبشار الأسد يعلم بذلك، والشكاوى والعلماء وكلهم ينطق، حتى كل الناس في سوريا يقولون سوريا يحكمها بشار الأسد وحمص يحكمها إياد غزال.
ولهذا كانت ثورة حمص أعظم، يعني
من
كانت ثورة لغالبية شعب حمص الخرج.
أحسنت، لأن الظلم مورس عليهم أخي بشدة وطائفية وتمييز وعنصرية.
قبل أن أنتقل إلى الطائفية، الدكتور محمد يبدو أن كان لديك تعليقا على شخصية بشار الأسد.
يعني أنا أقول للناس في سوريا، دعونا الآن نفخم أمر هذه الثورة وألا نربطها بأشخاص قد أصبح من المقطوع به أنهم لا سلطان لهم ولا حكم لهم ولا سيادة لهم. فليس القضية الآن بيننا وبين بشار الأسد، القضية هي قضية هذا الشعب الذي قد اكتوى بنيران الظلم. فالحكام بنظامهم برموزهم بكوادرهم بطاقاتهم، حتى أقول إن أكثر من ذلك أن كل من يعين على ترسيخ قواعد هذا النظام في الوقت الحالي هو مشارك في قتل المسلمين وفي إزهاق أرواح المؤمنين. لما جاء في الحديث مع أن في إسناده هناك من قال أن في إسناده ضعفا، لكن المعنى فيه أنه تؤيده أدلة أخرى من الكتاب والسنة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه أيس من رحمة الله. لكن الأدلة من الكتاب والسنة تؤيد هذا وتردف هذا المعنى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالقضية الآن قضية الشعب، هي قضية الشعب ظلم بنظام برموزه بطاقاته بكوادره، حتى هؤلاء الموظفون الضباط. إذا احنا قلنا الآن في الجيش العربي السوري، حي الله الجيش العربي السوري الحر، وقلنا هؤلاء أنتم لستم، لن نسميكم أنتم المشقون، المشق كلمة لا تليق بهؤلاء الناس. أقول أنتم منحازون، أنتم منحازون إلى الحق، أبيتم أن تعيشوا الهوان والذلة وشئتوا أن تعيشوا في هضاب بل في جبال العزة والكرامة، أن تقوم بواجبهم في حماية المؤمنين والمسلمين والشعب إن شاء الله تعالى. فلتكن قضية هكذا قضية شعب مع نظام بأسره. فلنلغي هذه الأسماء الآن في هذا الوقت الحالي. وأنا عندي ظن أن هذا الرجل المسكين قد أتي به هكذا قصرا وقهرا، ليس هو مناسبا، ليس لائقا. وكما يقولون ليس كل يعني طبيب يعني يحذق أن يحكم مرضاه. فنقول لهؤلاء الناس فلتكن قضيتنا قضية شعب مع نظام بأكمله، فنحن نطالب إن شاء الله تعالى أن يزول هذا النظام ويأتي نظام يعني غيره، نظام فيه العدل والحق والحرية إن شاء الله تعالى.
شيخ عدنان، ما الذي أوصل هذه العائلة إلى التحكم بأرزاق وأعناق هذا الشعب الأبي؟ كيف وصل بنا الحال أن أنيسة تحل الأمر بمكالمة هاتفية وابن خالته تحل الرقاب بمكالمة أخرى؟ من أوصلهم إلى هذه المكانة ومن سلمهم القيادة؟
لا تحرجني مع الشعب السوري، هناك أمور كثيرة متردد في التصريح بها. الذي أوصله إلى هذا تقصيرنا، الذي أوصله إلى ذلك كثير من علماء السوء الذين كانوا يفتون بشرعية حكمه، الذي أوصله إلى هذا كثير من سكوتنا عن إنكار الباطل والوقوف في وجه الطغيان، كثير نحن بكل صراحة ليعلم بشار أنه لا ينتصر علينا بقوته، ولكن بدأ الشعب يشعر أنه كان مقصرا في حق الله وفي حق دينه وفي حق محمد صلى الله عليه وسلم وفي حق نفسه. لا بد أن نعترف نحن كنا مقصرين، نحن كنا مذنبين، هذا هو السبب الأساس في طغيان هؤلاء. ثم أن الشعب السوري شعب وفي، شعب صبور، شعب فيه حسن النية، فظن في هؤلاء أول الأمر بشعاراتهم الخلابة ونحن نرددها صغارا في مدارسنا، وحدة، حرية، اشتراكية، وتعني الاشتراكية في المفهوم العام التي يرفعها أنهم سيغنون الفقيرة، وإذا بهم يحطمون وتضرب سوريا رقما قياسيا في الفقر ما عهدته منذ سيدنا معاوية رضي الله عنه إلى وقتنا هذا. فنحن أصحاب وفاء وهم أصحاب غدر، غدر. نحن أصحاب صبر وحزنية وهم أصحاب خبث، خبث ولؤم. فاستغلوا صبر الشعب السوري، استغلوا وفاء الشعب السوري، استغلوا طيبة الشعب السوري الذي لا يحب جري الدماء ولا يحب الفساد في الأرض، استغلوا هذا وفسدوا فسادا عظيما في البلاد وأفسدوا العباد إلى أن شاء الله عز وجل اليوم أن ينتقم منهم، وما نصر الله عز وجل عنا ببعيد.
شيخ أنس، حقيقة لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، لكن أود أن أسأل كيف كنتم تتعايشون في حمص مع الطائفة العلوية، وكيف تم التعامل بعد أثناء الثورة، يعني قبل الثورة كيف كنتم تتعايشون، المرحلة الحالية ماذا وجدتم منهم، وكيف الآن يتم التعايش معه؟
سؤال هام جدا هذا، خاصة في موضوع حمص، خاصة أن الإعلام يعني عمل دورا كبيرا في أن الطائفية قد اشتهرت في حمص أو انتشرت في حمص أو تفشت في حمص.
إعلام من تقصد؟
الإعلام الخبيث، الإعلام الماكر، الإعلام الكاذب،
إعلام المكياج
الذي هو إعلام الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها بمن فيها. فهذه طبعا أنا سبب خروجي من سوريا هي قناة الدنيا، سبب خروجي لأنهم أجبروني، جاءوا بشاب يعترف أني أنا الممول للمسلحين.
صرت تنافس الشيخ عدنان.
فجاءوا بشاب الآن سيخرجوا له يقولون ها شفتوا هاي هو الشيخ عدنان بعد هذا كان في تنسيق قديم وكذا. المهم أنهم جاءوا برجل،
لا أريد أن أقاطعك، والله لا أعرفه والله لا أسمع باسمه لكن يوجد تنسيق. اتق الله.
صحيح.
اتق الله.
والله تنسيق إيماني.
والله هناك تنسيق في القلوب.
والله.
كيف؟ بخاصة أنك من أهل العلم والدعوة ومن حمص.
الله يسلمكم. نعم.
يعني الآن وجودنا معك شيخ أنا سجل أسماءنا كلنا الآن وحيسلموها.
أبداً. نحن جاهزين سيدي قدمنا أرواحنا غيرنا قدم دم وروح ونحن جاهزين إن شاء الله في سبيل الله ما أحلى المنون.
أخرجوا هذا الشاب واعترف.
نعم شاب من بيت الغنطاوي فرج الله عنه إن شاء الله يعترف أنه أنا كنت أمسك الروسية وكذا وأقاتل مع فلان وفلان وفلان وطبعا أخي جاءوا به بعد ذلك العقيد في القصر الجمهوري أرسل ورائي ذهبت
اللي كنت قابلته قبل ذلك
نفسه.
اللي أبو 25 متظاهر
هذا هو نفسه فذهبت إليه في الشام خير إن شاء الله قال تعبدي أعرض عليك هالفيلم حط المحمول ويعرض قلت له لا تعرض شفته هذا الأمر أكثر من مرة أعيد قال لي الرئيس بعت وراك أنه أنا بدي حقك معك إما أنك أنت فعلا هيك ساعتها من حولك للقضاء العسكري أو بدك تنفي هالموضوع هذا قلت له ضحك أنا قلت له سلسيات العقيد
أنك تطلع على الإعلام وتنفي
طبعا أنفي أمر بسيط يعني طبعا العرض بسيط لكن أنا أتكلم معه قلت له سلسيات العقيد أنت قابلته لهذا الشاب سكت قلت له هذا الشاب معاق أنا بعرفه ابن حي هذا الشاب الذي يعترف معاق هو يحمل قدمه عندما يمشي
الله.
وهو يقول أنا أمسك الروسية بروح بقاتل هو معاق يمشي يحمل قدمه حمل القدم اليمين كيف يقاتل يعني لم تجدوا شابا غير هذا الشاب لتكذبوا المهم قال لي ينبغي أن يعني تنفي هذا الشيء بالإعلام قلت له إن شاء الله خير جاهز في اليوم الثاني أتفاجأ أذهب إليه والكاميرات قناة الدنيا والسورية موجودة قال لا نحن ما بدنا إياك تتكلم بهذا الكلام وترد على هذا الإنسان اللي كذا صار يسبه تمام نحن بدنا إياك الآن تطلع على الكاميرا موجودة تحرمنا المظاهرة
جميل
الله أكبر
يعني العلاقة مع الرئيس ما كانت عن هباء
أيوة.
نعم
تحرم المظاهرات وتحرم الخروج على دكتور بشار وتذكر للناس انه كل الناس بيحبوه كل الناس كذا لا حول ولا قوة الا بالله
انت الان بين نارين
فانا من فضل الله سبحانه وتعالى بدأت بالكلام ووفقني الله سبحانه وتعالى لصياغة كلام توفيق من الله بدأت الحمد لله الذي قال وقلبه مطمئن بالإيمان طبعا هي إلا من أكره وقلبه مطمئن وبدأت بكلام
نعم. جميل.
أنا أنهيت الكلام وقال لي شكرا والله يعطيك العافية وكذا ومشيت الظاهر ثاني نهار درسوا الموضوع فما أعجبهم
يعني ما عرضت
ما عرض فأجبرني أنه أتكلم بصراحة فقلت له والله إذا تكلمت بصراحة إما سأقتل بيد بالشارع فأنا أقتل على أيديكم أشرف لي من أن أقتل في الشارع
جميل
فقال ما في حل بدك ترتب الأمور قلت له طيب أمهلني كام يوم فعندما أمهلني غادر هذا رئيس ثوار
حفظك الله تعالى. نعود إلى الطائفية والإعلام ودوره في الطائفية
أخي الإعلام طلع طالب إبراهيم ومعروف من هو طالب إبراهيم وقال الناس في باب سباع
نعم.
الناس في باب سباع يذبحون الناس على الهوية على الهوية يعني شو معنى كلمة على الهوية يعني هذا علوي نذبحه أنا ذهبت إلى المحافظ مباشرة قلت له يتهم أهل باب سباع أنا أقول له هات يعني ائتنا بواحد يا أخي الآن يصف كل أهل باب سباع بأنهم طائفيون هذا مثال مثال آخر أخي المثال الثاني قالوا في اف ام الشام قالوا رفع علم إسرائيل في حي باب سباع
نعم أكبر. هذه وردت
سمعتم بها
افتتحت فرع لإسرائيل في باب سباع
في باب سباع فالإخوة جزاهم الله تعالى خير الواعين في باب سباع نشروا أعلام سورية في كل جزء من باب سباع في كل شبك حتى يردوا عليهم كانوا يردوا بذكاء الناس فهذا أيضا بعد ذلك أخي أم أنا أقول لك عن التعايش الموجود بيننا وبين المسيحيين بيننا وبين العلويين أقول لك عن التعايش أما بيننا وبين العلويين قبل هذه الثورة علماء حمص يعلمون أن العلاقة بيننا وبين العلويين علاقة وصلت إلى درجة الرضاع أخي هنالك أخوة بيننا وبينهم في الرضاع الأحياء لأن متشابكة
نعم.
فكانت هذه الوالدة ترضع هذا وهذا يعني درجة أخو من الأخوة والله نحن مستأجرين عندهم محلاتنا وهن مستأجرين عندنا نشتري ونبيع من بعضنا البعض علاقة ودية تماما
نعم.
هذا قبل الثورة العلاقة بيننا وبين إخواننا المسيحيين خاصة أنا في حي باب سباع ثلث الحي من المسيحيين ثلث الحي ورصاصة النظام لا تميز بين المسيحي وبين المسلم
نعم.
لا تميز كان هنالك جيب لك نوع من التعايش الموجود والله يا أخي
أن الإخوة المسيحيين عند مشاكلهم كانوا يأتون إلي حتى تحل المشاكل. حتى هنالك بعض الفتاوى وأنا أستغرب سبحان الله، ولكن كانوا يأتون ما رأيك كذا، ويأتي بزوجته ويأتي بكذا جاء نحل المسألة. وكنا نذهب نحن المشايخ نذهب إلى تعازيهم، حاطين خيمة فنذهب إليهم ونعزيهم ونذكر بعض الكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يواسيهم. سقط عندهم شهيد إخواننا المسيحيين في بداية الثورة. أنا احترت ماذا أفعل، أرسلت الإخوة من جامع المريدي وقلت لهم الله يرضى عليكم تذهبوا وتخرجوا معهم في الجنازة وسالهم، لأن هذا الأخ الشهيد قتل على أيدي النظام، أيدي المجرمين، أيدي الظالمين. فاستشرت أحد الإخوة الذي استشهد رحمة الله تعالى عليه أخ إياد بيرقدار، قلت له ماذا أفعل، يعني أنا أريد أنا أن أعبر عن تكاتفي وحزني وكذا معهم. قال لي أرسلهم بوكي ورد وفي تعازي كذا، فأرسلت إليهم في رمضان. وأن أنا كنت أصلي صلاة التراويح في رمضان أجعل صوت القرآن إلى الميكروفونات
الخارجية
الخارج، لأن النساء منعنا من المجيء إلى المسجد من خوف الرصاص وكذا حتى يتآنسوا بجو رمضان.
نعم.
فجعلت صوت القرآن الكريم. علمت أنه أيضا سقط شهيد آخر بقرب حي العدوية أيضا من إخواننا المسيحيين. فعندما علمت في نفس اليوم قرأت سورة مريم، والله العظيم عندما علموا أني قرأت سورة مريم جاءوا يشكرون وقالوا علمنا أن الشيخ قرأ سورة مريم حتى يواسينا، فجزاه الله خيرا.
جميل.
هذه المودة هذه المحبة. النظام الآن أريد أن أذكر نقطة
في نصف دقيقة الوقت.
نعم. النظام الآن يرشي إخواننا العلويين في حي النزهة والزهرة. كيف الآن الكهرباء لا تقطع عندهم، الغاز عندهم مؤمن، الكهرباء الهواتف عندنا مثلا جرة الغاز تباع عندهم 300 ليرة، عندنا في أحيائنا في الخالدية في باب عمر في الغوطة تباع جرة الغاز 900 ليرة. هذا نوع من التسكيت لهم، نوع من الرشوة لهم. نحن نخاطبهم، هم إخواننا، أترضون بأن يرشيكم النظام من أجل خبز مؤمن من أجل الكهرباء؟
إذن أخوة الوطن أعلى من كل محاولات النظام. نعم. شيخنا في دقيقة رسالة توجهها لهذا الشعب الصامت.
لا لا ليست أعلى من كل شيء.
نعم.
لكن
من هذا الظلم ومن هذا
هي السائدة. نعم. هي السائدة. نعم.
الوطن والعيش في الوطن.
نعم. نقول إن شاء الله تعالى لأهلنا في سوريا اصبروا وصابروا ورابطوا، الله تعالى وعدكم ولن يخذلكم عز وجل. نحن مستبشرون، نحن متفائلون، وهذا الظلم نهايته معلومة محسوبة إن شاء الله عز وجل. ثبتوا أنفسكم على حبه تعالى واعتصموا بكتابه عز وجل، اتحدوا وتراصوا كما قال الشيخ عدنان، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تخلى هذه القلوب من غيره سبحانه وتعالى، ثم اجتمعوا على طاعته عز وجل واستنصروا به سبحانه وتعالى، وثقوا أن النصر قادم بإذن الله عز وجل، لن يخلفه سبحانه وتعالى أبدا إن شاء الله عز وجل. وأقول كلمة سريعة.
نعم.
لكل من هو في سوريا الآن، أن هذه الثورة ليس أن تنسب إلى جماعة من الناس أو بلدة من البلدان أو قرية من القرى، حتى يحظى الناس بشرف الانتساب لهذه الثورة.
نعم.
شاركوا فيها بقدر استطاعتكم، علماء، فقهاء، ضباط، موظفون، عاملون، مدرسون، أطباء، مهندسون، هذا شرف لا يحدث. نعم. في غابر الأيام كثيرا هكذا، إلا أن يسعد ربنا أحد من خلقه عز وجل أن يكون يعني متشرفا بهذه الثورة، حتى إذا كتب له النصر بعدها يقول الحمد لله قد هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله عز وجل.
نعم. شيخ دقيقة حقيقية، الوقت انتهى بالتوقيت العربي. تفضل.
يعني التوقيت العربي الدقيقة ساعة. أيها الشعب الوفي ما أوفاك، أيها الشعب الأبي ما أعظم إباءك، كيف وقد فعلت هذا حقيقة في هذه الجمعة المباركة، وهكذا سنكون في كل جمعة نزداد قوة ونزداد صبرا ونزداد ثباتا إلى أن يسقط هذا النظام. ما أوفاك لعلمائك بعد دينك وبعد ربك، وليعلم هؤلاء الظلمة أنهم لا يملكون من الأمر شيئا، وسيبقى الشعب السوري ثائر مهما فعل به، وسيبقى الشعب السوري أبي
أبي عظيم إلى أن يسقط هذا النظام بإذن الله عز وجل. ونحن في بلد في أوروبا لا نستطيع أن أتم، لأن في النفس شجون عظيمة لهذا الشعب. لكن يا شعب يا شعب، ليس لك إلا الصبر وليس لك إلا العون من الله، والحمد لله أنك تجاوزت كل شيء.
عشر ثواني شيخ أنس.
أنا أقول لأحبابي، أولا أقسم بالله العظيم أن نفسيات النظام منهارة واقتصاد النظام منهار، وأن نفسياتكم أعلمها وأخبرها أنها في السماء في القمة، والحمد لله رب العالمين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فاثبتوا فإنكم على الحق، وفرج الله آت بإذنه
بإذن جل الله جلال. تعالى مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذه الليلة المميزة من ليالي الحرية، ليالي العدالة، ليالي الحق الذي بدأتموه بإذنه تعالى. أشكر ضيوفي الأعزاء، أشكر الدكتور محمد السراي، شكرا، والساعي عفوا، شكرا لكم، وتحية محبة ومودة لكم ولجميع أهل الساحل. أيضا أشكر الشيخ أنس عيروت وشيخنا الدائم الشيخ عفوا، والتحية للشيخ أنس عيروت.
ذكرتني أني دكتور، أنا ماني دكتور كمان، أنا سويت فقط
بالوقت. أنتوا أخذتوني بالوقت المخرج الشرني بكل التأشيرات الأوروبية. الشيخ أنس سويد إمام وخطيب جامع المريجة في باب السباع.
أنس الدكتور كان مدعو لكن ظرف بس
هو في بالي الشيخ أنس عيروت، لذلك خرج وهو في القلب إن شاء الله، هو كل الأفاضل. شكرا لكم شيخ عدنان، شكرا لكم مشاهدين الكرام. نحن معكم بإذن الله تعالى، سواء من ليبيا، من تونس، من الجزائر، من لندن، من مصر، فنحن معكم حتى النصر. دمتم بخير وتصبحون على وطن آمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
شكرا لك.
الثورة ما بتخلى لو كل العالم تتخلى، يا شعبي اهتف العالي، الموت ولا المذلة، أقسمنا نحمي هالثورة لو ما يبقى واحد منا، يا الناصر يما الشهادة، يا الموت ولا المذلة، صمدين احنا بهالثورة ما نركع إلا لخالقنا، فتح عينك يا قاتلنا، الموت ولا المذلة، لو نتراجع عن مطلبنا دم الشهادة.